بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله، ولازالت قراءتنا في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من الأحاديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضة. أما الخطب الراتبة فمثل خطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، هذه خطب راتبة كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام. في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة. أما الخطب العارضة فإنها تكون إذا وجد سبب عارض، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب الناس. فمن ذلك أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عاملا على الصدقة يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم نستعمله على العمل فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهد لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل، ولو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه. ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة، وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس ويحذرهم من هذا العمل، لأنه إذا فشى في قوم الرشوة هلكوا، وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالحق ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله. والرشوة ملعون آخذها، ملعون معطيها، إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس إلا برشوة، فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي، لأن المعطي إنما يريد أن يعطي لأخذ حقه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدفع الرشوة، فهو معذور، كما يوجد والعياذ بالله الآن في بعض المسؤولين في الدول الإسلامية من لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة والعياذ بالله، فيكون آكلا للمال بالباطل معرضا نفسه للعنة، نسأل الله العافية. والواجب على من ولاه الله عملا أن يقوم به بالعدل وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع. ومن ذلك أيضا أن بريرة، وهي أمة لجماعة من الأنصار، كاتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها تطلب منها العون لتقضي كتابتها،
فقالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني أنقدها نقدا ويكون ولائك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها يعني أسيادها فقالت لهم ذلك، فقالوا لا الولاء لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأن أهلها قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترطت الولاء لهم. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومن ذلك أيضا أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع، تقول للناس أعيروني شيئا فيعيرونها المتاع، القدرة والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت، ثم بعد ذلك تقول ما أعرتموني شيئا، تجحد ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة، هذه سارقة. فاهتمت قريش لهذا الأمر، كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم من كبار قبائل العرب؟ فطلبوا من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أسامة بن زيد بن
الذي يظهر أن الشفاعة ليست لذلك، كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم، لكن والله أعلم أنه قد يكون لصلاح في المرأة شفعوا لها، لأن الصحابة كونهم يهتمون ثم يقدمون أسامة ابن زيد رضي الله عنه في ذلك، فهذا يرجع والله أعلم لفضل المرأة ومكانتها وليس لكونها من بني مخزوم. نعم.
قال فطلبوا من يشفع للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أسامة.
انظروا في بعض الروايات، شوفوا جمعوا الروايات عند النسائي وغيره. نعم.
قال فطلبوا من يشفع للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك المرأة يشفع لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ يقوله منكرا عليه، لأن حدود الله ليس فيها شفاعة، فإذا وصلت للسلطان فلعن الله الشافع والمشفوع له. ثم قام في الناس يخطب فقال
إنما يكون الأمر قبل أن يصل إلى السلطان، حتى ولو كان في شيء من السرقة أو كذا، لو أن الإنسان تنازل عن حقه وعفى عمن سرق قبل أن يصل إلى السلطان فهذا له، والشريعة تتشوف إلى الستر في هذا الباب، حتى في من زنى هل أفضل له أن يرفع أمره إلى السلطان أو أنه يستر على نفسه ويتوب؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أو الراجح أنه إذا سطر عن نفسه وتاب وأناب هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول يا رسول الله أصبت حدا فظهرني، فكان النبي يعرض عنه، إعراض النبي عنه المرة والمرتين وثلاث مرات وكذا، هذا يدل على أن الشريعة تتشوف إلى الستر، وليس تعالى أنت فعلت، لا ترجع في كلامك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة لما أخبروا بأن ماعزا رضي الله عنه كان قد هرب من الحجارة فتبعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتمه؟ لأن الحد إذا كانت إقامته ببينة الإقرار فإن للمقر أن يرجع، للمقر أن يرجع، أو إذا رجع المقر فإنه لا يشدد عليه، لأن الحدود تضرب بالشبهات، أنا ما أقول له أنت كاذب، أنت لما آلمك الضرب رجعت عن إقرارك، لا ما نقول هذا، ما نقول هذا. المسائل المعتمدة على القرائن وكذا في باب آخر قد يعمل بها ويباحث الإنسان ويناقش ويراجع فيما يتعلق بالقرائن، مثل استيفاء الحقوق المادية أو كذا، طرق النصب والاحتيال، فالقاضي يأتي ويختبره ويفعل كذا ليستخرج الحقوق، والنبي قد عمل بالقرائن
ولما قال للرجل المال قال أنفقته، فقال إن الوقت أقرب من ذلك، ودفع إلى بعض الصحابة ومس بشيء من العقوبة حتى اعترف. هذا في الأموال وغيرها، أما في الحدود لا، فالحدود تضرأ بالشبهات. ولهذا العفو لو صار فيها قبل الوصول إلى السلطان فهذا لا حرج فيه إذا كان في هذا إصلاح، أما إذا وصل السلطان فإنه يقيم. فإذا كان ببينة 4 شهداء مثلا في الزنا فيقيمه وليس له أن يتنازل عن ذلك، كذلك في سرقة بشهدين فليس له أن يتنازل عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، وأن الحد إذا وصل إلى السلطان فإنه ماذا؟ فإنه لا يتنازل عنه طالما أنه حصل ببينة معتبرة شرعا. نعم. نعم. فلعن الله الشافع والمشفع له، لعل هذا نص رواية، يقول في الموطأ، شوف في الموطأ عن الزبير بن عوام، يعني كأنه ماذا؟ الشافع إذا شفع بغير حق، والمشفع له إذا دفع إلى ذلك مثلا رشوة أو شيء ليشفع له بغير حق. إذا جاءت الرواية بهذا نعم نقول، إنما هذا هيكون ماذا؟ هيكون في غير محمول على غير الحق، الشافع المرتشي والمشفوع له الذي دفع الرشوة لوصول إلى باطل. نعم. إما المشفع له يقصد به السلطان، أو المشفوع له لو كان من دفع ليشفع له، لكن على المشفع له، المشفع له المراد بذلك السلطان، أن يقبل الشفاعة على غير الشريعة، فيكون قد تواطأ على ترك الحد. فإذا تواطأ على ترك الحد الشافع والقاضي فإنهما يدخلان في اللعنة، لأنهما ترك إقامة حد واجب. نعم. أنا لا أتكلم عن السبب، أتكلم عن سبب الشفاعة. لا، ما هو في السبب معروف، أنا أبحث عن سبب الشفاعة، لماذا شفعت؟
قال في شرح المجتبى: وفي رواية الليث الآتية فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ وفي رواية الليث الآتية فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي يشفع عنده فيها ألا تقطع، إما عفوا وإما بفداء. وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود، ولفظه بعد قوله أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن نفديها 40 أوقية، فقال تطهر خير لها، وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية، كما ظن ذلك من أفتى ولد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه 100 شاة ووليدة. ولحديث مسعود هذا شاهد عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قومها نحن نفديها.
طيب ابن حجر معلق على هذا، الرواية هذه ابن حجر، شوف ابن حجر لعله يكون جمعه أوسع. نعم. على كل حال الظن بالصحابة ليس الشفاعة من أجل أنها كذا وكذا، نعم قد يكون قومها اهتموا لها في ذلك، ويكون هذه شفاعة من قومها، وكلموا أسامة باعتبار أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتمل هذا. لكن لو كانت المسألة في الصحابة بصفة عامة الصحابة ما يشفعون لكونها شريفة لكونها كذا معهم. نعم الزبير أثر الزبير
ونفس النص الذي معنا فإذا وصلت
إيه؟
إذا بلغت به أو إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
نعم يكون هنا اللعن سببه هو ترك إقامة حد وجب. نعم سنده مالك عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد سرق قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
لكن ليس مرفوعا هذا إلى الزبير. إما قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادا يعني على اعتبار أنه إثم أن النبي نهى عن ذلك فيدخل في اللعن. نعم.
جاء في المعجم الأوسط للطبراني بعد أن قال هذا قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما قال رسول الله. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم قام في الناس يخطب فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأيم الله يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهل هذه المخزومية أفضل أم فاطمة بنت محمد؟ فاطمة أفضل منها. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
لأنه لا استثناء لأبناء الأنبياء في ذلك. فالشرع عام فلو سرقت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. نعم.
قال فهذه من الخطب العارضة. فكان صلوات الله وسلامه عليه من هديه أن يخطب الناس أنه يخطب الناس لأمور راتبة ولأمور عارضة. وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال والخلاصة أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض أو مفت أو عالم أو داعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وفي الأمور الراتبة مثل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف كما مر. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه، لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر.
نعم هذا هو المبحث الذي ذكر الشيخ هنا في هذا الحديث، أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، خطب ثابتة وخطب عارضة طارئة. خطب ثابتة وهي الخطب الراتبة وخطب عارضة. خطب ثابتة راتبة في أصل العبادات وهي مشروعة فيها كخطبتي الجمعة، هذه خطبة راتبة فلا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين، وكذلك أيضا خطبة العيدين كذلك الاستسقاء. هذه الخطب تسمى بخطب راتبة. ثم هناك خطب طارئة، والخطب الطارئة تكون بحسب الحاجة، وهي أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحسب الحاجة مذكرا إياهم بما يقتضيه الحال والمقام، كما حصل في حديث بريرة رضي الله عنها وفي حديث المخزومية كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب، وكما في حديث ابن اللتبية أيضا لما قام النبي فخطب. ففيه أن الإمام العالم المدرس إذا احتاج إلى أن يخطب خطبة يوجه الناس فيها إلى الحضر من شيء ما أو الإقبال وعمل شيء ما فإنه يقوم فيهم خطيبا. هذه تسمى بالخطب العارضة والخطب الطارئة. طيب هل الخطب الطارئة والعارضة هذه تكون خطبتين؟ الجواب لا، خطبة واحدة يعظ ويوجه ويبين فيها، وليس لها حكم خطبتي الجمعة. لكن الخطب الرتبة، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أما الخطب الرتبة فمثل خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة خطبتان، ومثل خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، هذه خطب رتبة كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام. في الجمعة كان يخطب خطبتين قبل الصلاة، وهذا لا خلاف فيه، وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة. هذا اختياره رحمه الله تعالى واجتهاده، لكن الصحيح المقطوع به أن العيد له خطبتان. وعلى هذا قول علماء المسلمين في صدر هذه الأمة، ولم يقع القول بأنها خطبة واحدة إلا في المتأخرين. أما المتقدمون من هذه الأمة من العلماء والفقهاء على أن العيدين لهما خطبتان، وليست خطبة واحدة. هذا كلام المتقدمين، ولا أعلم في المتقدمين من خالف ذلك، فالعيد له خطبتان، هذه السنة الواردة والآثار الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننبه أيضا، دي فائدة مهمة جدا، لأنه لم يأتي في الحقيقة في النصوص المرفوعة النص على نوم خطبتان كما جاء في الجمعة، النص على ذلك، وأن النبي خطب خطبتين ليس في المرفوع شيء من ذلك، بل لو تأملت الواقع قد تقول بأنها خطبة واحدة، كما قال العثيمين رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ثم نزل في النساء فوعظهن وكذا، وأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين كما جاء في الجمعة، ولو كان ذلك منقولا والنبي قد تعددت خطبه في العيدين مرات، تخيل كل سنة يخطب خطبتين، يعني لا أقل من 18 خطبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل أن خطب خطبتين صلى الله عليه وسلم. هذا يشبه فعلا لو أنك نظرت وكان الأمر راجعا إلى النظر، أو لو قال بذلك علماء متقدمون لكان هذا هو الذي يترجح، إذ العبادة مظهرها على التوقيف. لكن الحقيقة بالتأمل في كلام المتقدمين لم نجد في المتقدمين كلاما أبدا أنه كانت هذه خطبة العيد كان خطبة واحدة، وإنما ذاع ذلك في المتأخرين. وكما قلنا وقررنا دائما، حتى ولو كان الإنسان اجتهاد في هذا الباب من جهة ظاهر الأدلة، إلا أن المسألة طالما أنه لا يعرف مخالف عند أهل العلم المتقدمين فلا يسعون إلا أن نقول بقوله، ولهذا فالعيد له خطبتان. لو قلنا ما دليلنا على ذلك، نقول فهم السلف الصالح لهذه الأحاديث، لكن هل في ذلك شيء مرفوع صحيح صريح كما نجده في خطبتي الجمعة؟ لا نجد ذلك، لا نجد إلا أن المتقدمين على هذا، ولا يعرف فيهم مخالف فيما نعلم، لا يعرف فيهم مخالف، وبالتالي تكون خطبة العيدين تكون خطبتين كالجمعة تمام. هذه مسألة أولى في خطبتي العيدين. المسألة الثانية أيضا افتتاح الخطب هذه بالتكبير، فقد كنا أيضا نقول كما قال ابن القيم، تبع لابن القيم رحمة الله عليه، بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبه بغير الحمد وغير ذلك، وخطبة العيدين كخطبتي الجمعة نبدأ فيها بالحمد لعموم الأدلة في ذلك. ولكن وجدت آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين أنهم كانوا يبدأون خطبا العيدين بالتكبير، وهذا المنقول عن السلف ولم ينقل غيره، هذا هو المنقول عن السلف ولم ينقل غيره، وقد جاءت الأثار الكثيرة في ذلك أنهم كانوا يبدأون الخطبة كما جاء في بعض الأثار عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيره أنهم كانوا يبدأون خطبة العيدين بالتكبير. فهاتان ملاحظتان مهمتان، وهو أن عمل الأولين وعمل صدر هذه الأمة في العيدين أنهما من جهة الخطبة خطبتان، ومن جهة البداء بالتكبير كانوا يبدأون بالتكبير، كانوا يبدأون بالتكبير ولا يبدأون بالحمد. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر في الزاد لهذا، لكن الحقيقة لم نجد هذا في كلام المتقدمين، وهناك آثار كثيرة في هذا الباب عن السلف الصالح أنهم كانوا يبدأون بالتكبير، وعلى هذا كان عمل المسلمين البداء في خطب العيد بالتكبير. طيب، ويقول أيضا رحمه الله: وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذا في الاستسقاء وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة. أما الكسوف فهل ثبت في ذلك خطبة أم لا؟ الجواب: جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، خطب بعد الصلاة، فالمشروع في الكسوف خطبة تكون بعد الصلاة. وهلما خطبتان أو خطبة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، ولكن هناك خطبة، والاستسقاء فيها الخطبة كذلك، والأقرب أنها خطبة واحدة، والكسوف الأقرب أيضا أنها خطبة واحدة. نعم نعم. الأمر واسع، الأمر واسع في صعود المنبر، الأمر واسع، صعدت منبر أو جلست عن منبر أو جلست في المحراب، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد نقل المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا، وهذه من خطبه العارضة صلى الله عليه وسلم، فقد قام فيهم خطيبا وقال: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. محشورون يعني مجموعون في صعيد واحد ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا بناء ولا أشجار، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو دعاهم داع لأسمعهم جميعا، لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسماعهم. وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا، حفاة عراة غرة. وفي رواية: بهما، حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا ما يقون به أرجلهم. عراة ليس عليهم كسوة بادية أبشارهم. غرلا يعني غير مختونين، والختان هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة وتقطع من أجل تمام الطهارة كما سنبينه إن شاء الله.
بالنسبة للذكر فإنها قطعة تقطع وتكون على الحشفة، وبالنسبة للمرأة فإنه يؤخذ شيء منها أيضا من غير مبالغة. فهذه السنة، الختان للرجال والنساء، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ختان الرجال هل هو واجب أو مستحب، وفي ختان النساء كذلك اختلفوا هل هو واجب أو مستحب ومكرمة. فأقوال العلماء في ختان النساء بين الوجوب والاستحباب، أما أنه مكروه أو حرام لا أعلم هذا أبدا في كلام أحد أهل العلم، لا يوجد. إنما الكلام في هل هو مستحب مكرمة أو هو واجب، فإن من أهل العلم من قال بوجوب ختان النساء، من قال بوجوب ختان النساء. أما بالنسبة للقول بالكراهة أو القول بالتحريم هذا لا يوجد في كلام الفقهاء، لا يوجد أبدا في كلام الفقهاء. لكن المرأة الختان بالنسبة لها إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت، إذا لم تحتج إليه ما يقع ختان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان عند الرجل موضع الختان عند المرأة. نعم نعم. لكن موقوف له حكم مرفوع، يعني معضل بن ربيعة، ربيعة لقيه لأنه ربيعة عنه. لكن حقيقة مع ده من بحزم لكن هو معناه يعني صحيح، وبالنسبة كمعنى يعني معناه صحيح في من عطل حد الله، لأن جاء اللعن في تعطيل حدود الله، يبقى هنا هذا تعطيل حد الله، هذا علة اللعن تعطيل حد الله، شفاعة منعت حد الله، هذا لا شك يدخل في اللعن العام في لعن من عطل الحدود. نعم. وإيه واتصل وجه صحيح. نعم. لكن عموما المعنى يعني ليس فيه نكار. نعم.
قال أيضا
نعم
محقق صحيح ابن حبان قال في أثر الزبير قال أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة عن الزبير موقوفا وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك.
نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى بهما، قال العلماء بهما أي ليس معهم مال، فيكون الإنسان مجردا من كل شيء، ثم استدل لذلك بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال عز وجل وعدا علينا أي مؤكدا، أكده الله على نفسه لأن هذا المقام يقتضي التوكيد، فإن من البشر من كذب بالحشر والعياذ بالله وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فقال الله عز وجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فقالت عائشة رضي الله عنها وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عظيم ما ينظر أحد لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط فدعاؤهم اللهم سلم اللهم سلم، لا يدري أحد أينجو أم لا، الأمر عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ثم قال ألا وإن
يعني أن عائشة رضي الله عنها ظنت أن الأمر إذا حشر الرجال والنساء معا وهم عراه أن الواحد قد ينظر إلى المرأة وأن المرأة قد تنظر إلى الرجل، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ولو حصل أن ذلك حينما يحصل فإن الرجل لا يهتم بالمرأة ولا المرأة تهتم به الرجل فإن الأمر أعظم من ذلك. وقد بينا أن الإنسان قد تحصل له الحادثة في الدنيا فلا ينظر الرجل ولا المرء إلى الرجل، نفس مثلا ولو كانت عارية، ولو كانت عارية إذا كان في زلزال أو في سيول أو في كذا، ها هتجد المرأة أو حصل حريق في البيت، العارية ستخرج عارية ولا تلبس الأول ولا تفكر كذا، هي ما تفكر تلقائيا إلا أنها في الشارع تبحث عن نجاة. لو كان في زلزال أو في سيول أو في كذا، الآن المسألة حياة حياة، فسترى الرجال على حالهم ونساء على حالهم على حياة، ما أحد ينظر إلى آخر. في واحد الزلزال يقع البيت على رأسه ثم ينظر إلى امرأة أو امرأة تنظر إلى الرجل، الأمر أعظم من ذلك. كذلك لو حصل حادث في سيارة وانقلبت السيارة ورجال ونساء معا، هل يفكر الرجل أن ينظر المرأة أو المرأة تنظر الرجل؟ لا. فإذا كان هذا في الأمور مثل هذه الأمور التي عظيمة بالنسبة لنا في الدنيا، فكيف بأمر لا أعظم منه وهو القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ليوم عظيم يوم قوم الناس لرب العالمين. هذا أمر إذن موجود، هذا أمر موجود. ترى الواحد قد يعاكس البنت في الجامعة وكذا أو في المدرسة، لكن إذا جاء وقت إعلان النتيجة كأنها ليست بجواره وهي ليست بجواره ويهتم هل يكون من الناجحين أو يكون من الراسبين، فحينئذ لن يلتفت إليه، لن يلتفت ويعاكسها مثلا وقت إعلان النتيجة. فإذا كانت هذه أمور طارئة، كيف بالأمر الأعظم الذي يقول فيه الأنبياء اللهم سلم سلم؟ نعم، يعني قد يقول قائل هذا يعني لا يتصور، لا يتصور جدا، يتصور أنت تراه، أنت تراه في هذه الأمور، تراه لو البيت احترق والمرأة في بيتها، حصل غاز حريق غاز والبيت احترق والمرأة بلباسها لباس البيت، يا ترى ماذا تتوقع؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ المسلمين يا رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال ألا وإن أول من يكسى إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو أول من يكسى يوم القيامة. وهذه الخصيصة أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة.
فالنبي لما قال إنكم محشرون الله حفاظا عراة، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. علق العثيمين رحمة الله عليه، حقيقة هذه يعني ميزة عظيمة في شروحات العثيمين رحمة الله عليه، أنه دقيق وأنه يخرج ويعلق باختصار على ما قد يرد من إشكالات وما يرد في ذهن الإنسان دائما. إذا كان أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمتبادر هنا أن تأتي مسألة: هل إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة، هل يكون بذلك أفضل الأنبياء؟ هل يكون بذلك أفضل الأنبياء، أفضل الخلق أم ماذا؟ فقال وهذه الخصيصة
أنه يكون أول من يكسى لا تدل على التفضيل المطلق وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة.
قول أفضل الأنبياء والرسل دليل على أن عندنا أنبياء وعندنا رسل، وأن النبي غير الرسول، فإن البعض قال بأن النبي هو رسول ورسول هو النبي، النبي غير الرسول، النبي غير الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولهذا الله ختم الآية وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين، لأن خاتم النبيين خاتم المرسلين وليس خاتم المرسلين خاتم النبيين. فإذا قضى الله عز وجل خاتم النبيين إذن منع أن يكون نبي أو رسول بعد، لأن لو قال قائل الآية فيها أنه خاتم النبيين، طيب أنا رسول، نقول مستحيل. يقول لماذا الآية فيها خاتم النبيين وأنا رسول؟ نقول لأن كل الرسول النبي، ما يمكن يوجد رسول إلا وهو نبي. لكن لو أن الله عز وجل قال وخاتم المرسلين لقال قائل أنا نبي، فهل نقول لا أنت كاذب فكل نبي رسول؟ لا طبعا احنا هو كذب من وجه اخر يعني، لكن له ان يستدل بالايه، اذا استدلنا بالايه فله ان يقول ماذا؟ يقول لك انا نبي ولست برسول. فاذا خاتم نبي خاتم المرسلين، وليس خاتم المرسلين خاتم النبيين. ثم تنازع العلماء في ذلك في الفرق بين النبي وبين الرسول على اقوال، اقربها ارجحها ان كل منهما انما هو مرسل الى قومه، ولكن الأنبياء يرسلون إلى قوم موافقين والرسل يرسلون إلى قوم مخالفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة.
سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم في كل وقت، بل وهو خير الخلق على الإطلاق، ولا يقتصر هذا على ولد آدم، وعليه الإجماع، فقد نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق. وهناك موضع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه قال: أتوقف في هذه المسألة، إنما أقول بأنه سيد ولد آدم كما جاء به النص، ولا أقول بأنه سيد الخلق أو هو خير الخلق لعدم رضاك، فأتوقف في ذلك. يقول الشيخ: وهذا الحقيقة من الأدب الجم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سامع، ولكن ورد الإجماع على ذلك، ورد الإجماع على هذا، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام وابن القيم أنه أفضل الخلق على الإطلاق. نعم.
قال رحمه
الله: لكن التنصيص أن السيد ولد آدم يوم القيامة، التنصيص بيوم القيامة لأن هذه السيادة تظهر للخلق أجمعين. الآن متنازع فيها عند الناس، نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سوف يقول الكفار: لا، بل نبينا أفضل من نبيكم مثلا، أو إذا كانوا وثنيين لا يعترفون بنبي. إنما يوم القيامة تظهر السيادة بلا مدفع، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، حيث الخلائق كلها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا له، مثل ما نقول الله عز وجل قال: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ما فائدة التخصص بيوم الدين وهو مالك كل لحظة وكل وقت؟ السبب هو أن يوم الدين يوم يظهر هذا لكل الخلائق بلا مدفع، فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيظهر هنا أنه لا أحد يملك شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. لا يؤذن لأحد،
قال: لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة إلا محمد عليه الصلاة والسلام.
المراد بالشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، وإلا فإن المؤمنين يشفعون لمن دخل النار، المراد بذلك الشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى لم يتنازع فيها الناس، فلا نجد الخوارج والمعتزلة ينازعون فيها، إنما ينازعون في الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار، ينازعون في ذلك فيرون أنه لا يخرج من النار من دخلها. قال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وإن من تمام الخزي ألا يخرج، لهذا قالوا بأنه لا يخرج من النار، ويؤسسون هذا على مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة بأنه خارج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة، فلهذا يمنعون الخروج، وأتوا بالنصوص في الكفار التي ورد في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأنزلوها على المؤمنين، أنزلوها على المؤمنين، وردوا أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم المسبق. ولهذا قاتل الله أهل البدع، قاتل الله أهل البدع، قاتل الله أهل البدع، حرفوا القرآن. هؤلاء لهم قرآن آخر، هؤلاء حرفوا في التنزيل وفي التأويل، وإن كان التحريف في التأويل أعظم وأكثر وأشهر، فيقرؤون القرآن، هؤلاء المحرفة يقرؤون القرآن كما نقرأه من جهة الألفاظ، ولكن ينزلون على غير منزله. إذن ما فائدة القرآن بالنسبة لهم؟ هل هو كتاب هداية بالنسبة لهم؟ هل هو هدى لهم يخرج من الظلمات إلى النور؟ هل ما يزيدهم إلا إيمانا أم ما يزيدهم إلا خسارا؟ فهؤلاء أنزل القرآن على وفق الاعتقاد. فالفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. السلفي ما يعتقد شيئا إلا إذا ثبت. نحن نقول شوف مثل هذه المسألة، مثل خطبتي العيد، هل خطبتان ولا خطبة؟ نقول شوف إذا نظرنا بأنفسنا نجد الأثار كأن فيها إشارة إلى خطبة الواحد، لكن فهم السلف لهذه الأثار ما هو؟ التكبيرات. قد كنا ظهرا نقول الخطبة العيد الحقيقة يعني متابعة لابن القيم، لأن ظننا أن ابن القيم رحمة الله عليه بحث المسألة من في أثار الأولين، وأن أنه لم يثبت أن السلف قد بدأوا الخطبتين بالتكبير، هات الكلام ابن القيم رحمه الله. لكن بالبحث في هذا وجدنا أن ماذا؟ أن السلف بدأوا بالتكبير، بدأوا بالتكبير، وهذا منقول عن السلف الأوائل. وأنا ما أدري سبحان الله كيف أنه رحمه الله تعالى لم يأتي بذلك. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول في المغني، وقال سعيد ابن منصور، قال سعيد عن ابن منصور حدثنا يعقوب في سنن سعيد منصور ابن عبد الرحمن عن أبي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية 7 تكبيرات، وهو أثر صحيح. وأيضا قال في سياق آخر من السنة أن يكبر الإمام على المنبر على العيدين 9 قبل الخطبة و7 بعدها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال ابن مفلح قال أحمد قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة إنه من السنة، قال إنه من السنة. والحسن ورد عنه يكبر على المنبر يوم العيدين 14 تكبيرة، 14. وجاء عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أنه يكبر في العيد 9 و7، كل هذه بأسانيد صحيحة. ومالك كذلك وابن أبي ذئب قال يبدأ الإمام يوم العيد إذا صعد المنبر بالتكبير، قال هذا إسناده صحيح. وكل هذا. ويقول عبد الرحمن بن القاسم في حاشيته يقول أيضا نقل الوفاق في هذا، فهذا يدل على ماذا؟ على ما قال ما ورد عن السلف. ابن القيم يقول كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في السنة عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أثناء الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين، وهذا يدل على أنه كان يفتتحها به. طيب، لكن أين ما ورد عن السلف؟ ومثل هذا لا يكون إلا بتوقيف، وليس باللازم أن يرد مرفوعا عن رسول الله طالما ورد عن الصحابة أو عن التابعين باتفاقهم فإنه يعمل به، كما قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في التكبير المقيد، وأنه يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق أو كذا. قال وليس في ذلك أسانيد أو آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل مواضع في ذلك فإنما هو عن الصحابة، فنأخذ به ولهذا تابعنا ابن القيم رحمه الله عليه زمانا في هذا ظننا أن ابن القيم يعني بحث في المسألة. والحقيقة الإنسان يستفيد من هذا أنه المفترض أنه يتبع كل قول ويبحث فيه، فإن الإنسان قد يهم قد يخطئ. فإذا كان هذا هو الوارد عن السلف وعن صدر هذه الأمة من عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ومن الحسن وإسماعيل بن أمية، وأن هذا عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، فلهذا نقول نبدأ بالتكبير. إذن أنت تبني دينك على ماذا؟ على الأثار، وتمشي معها. بالأمس تقول القول واليوم تقول هذا، وده في الأئمة. ولهذا منع مالك رحمه الله تعالى الخليفة العباسي أن يجمع الناس على الموطأ، لأن الموطأ فيه اجتهادات لمالك. إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونرجع عنه غدا، هكذا المسلم. لكن الحمد لله ليس هذا في الأصول، لا تجدها في الأصول ولا في المجمع عليه، لا تجدها في هذا في الأصول. أصول الدين ما يبقى اليوم الإمام يقول القول في الإمام بالقدر مثلا، وغدا يقول القول الآخر، أو يقول في اليوم تعظيم الصحابة وغدا يرى انتقاد الصحابة، أو يقول اليوم قولا وهو عدم الخروج على الحاكم الظالم وغدا يقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم. الأصول مجمع عليها ومنتهية، لكن هذه تكون في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد يكون ترجح فيها مبنيا على أدلة. أنت ترجح اليوم ثم ظهر لك دليل لم يصلك غير حكم المسألة أو غير ذلك، فإنك تقول بما أده إليك الاجتهاد، كما ورد عنهم هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني القاضي قد يحكم على مدار 10 سنين بقول ما مثلا، وليكن عدم وقوع الطلاق في الحيض، وتأتي كل امرأة وقع طلاقها في حيض فيقول يقع الطلاق، ثم بعد 10 سنين قد يتغير اجتهاده فيوقع الطلاق في الحيض، فيقول للمرأة إذا جاءته وهي حائض وقع الطلاق. فتلتقي زينب بعد 10 سنين بخديجة التي أفتاها القاضي نفسه من 10 سنوات، تقول لا أنت ما فهمتي، أنا قد أفتاني أن الطلاق لا يقع، وزينب تقول لا بل أفتاني أن الطلاق يقع، وهذا صك أن الطلاق يقع. فإذا جاء القاضي سوف يقول القاضي ماذا؟ هذا على ما قضيت وهذا على ما قضيت، ولا ينقض القاضي حكمه السابق لأن مبنه كان على الاجتهاد. فهذه المسائل التي يتغير فيها القول. فأهل البدع إذن يقفون عند ماذا؟ عند اعتقادهم، فاعتقادهم هو الدليل. فالمعتزلة ردوا الشفاعة للمؤمنين مع أن الأحاديث في الشفاعة متواترة. لماذا؟ لأن هذا يخالف عقيدته التي هي ماذا؟ خلود صاحب الكبيرة في النار. طيب هذا يدل على أن عقيدتكم باطلة، وليست عقيدتكم تدل على أن الأحاديث مردودة. فما المفترض؟ أن نرجع العقيدة للأحاديث، أو نرجع الأحاديث للعقيدة ونبطل الأحاديث ما جاء عقيدة؟ فلهذا هذا فارق إخواني مهم جدا، الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيره، وده فارق جوهري عظيم كبير. ولهذا مع كونه فارقا بين أهل السنة وبين البدع، إلا أنه قد يكون أيضا فارقا فينا أهل السنة في بعض المسائل، فقد يظهر لك الدليل الذي يخالف اجتهادك فتتعصب، أو تستنكف أن ترجع عن قول أنت أصلت له كثيرا، أنت أصلت له كثيرا. من أنت؟ إذا ظهر لك الحق ارجع، ارجع. إحنا إلى عهد قريب حتى في مسجد في المسجد هنا، إلى عهد قريب كنا نخطب العيدين خطبة واحدة، وكنا لنبدأ الخطب بالتكبير. أكثر من 20 سنة على هذا، والأكثر من 30 سنة على هذا. ثم لما بدت لنا السنة، وأن هذا كلام العلماء، ما في أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتي العيدين، ما في أثار، ولا في أثار في البداء بالتكبير، ما في أثر لا هنا ولا هنا مرفوعة، إلا أنه عندنا أثار ثابتة في ماذا؟ في اتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفة الأمة. وهذا أصل عظيم، أصل عظيم. فهذا تطبيق واقعي. لماذا؟ لقاعدة العلماء أولا. ولهذا دائما نوصي أنفسنا أخواننا بأنه اجعل العلم في قلبه، لا تجعله في قلبك أنت، اجعل العلم في قلبه لك وعليك، حاكم لك وعليك، اجعل العلم في قلبه. ما قلبه ما عليه أهل العلم في الفهم، لا تخالف طالما ما فيها خلاف، لا تخالف أهل العلم في هذه. وجود الخلاف في المتأخرين لا يجعل المسألة خلافية، وجود الخلاف من المتأخرين لا يجعل مسألة خلافية طالما أنه لا يعلم في المتقدمين قول آخر، لا يجعل مسألة خلافية أبدا. إنما يكون المتأخرون مخالفين، ولا يثبت بقول المتأخرين خلاف في المسألة. وهذه أيضا من الفوائد المهمة، بعض الناس يورد خلافا في المسألة ويقول اختلف العلماء على القولين، القول يقول بالجواز مثلا أو أنها سنة، وقول يقول بدعة، وإلى هذا ذهب العلامة الألباني، أو قول يقول بالجواز وإلى هذا ذهب العلامة العثيمين. هذه طبعا الحقيقة فضيحة علمية، هذا ما ينبغي. تقول القول الثاني هذا قول العثيمين أو هذا قول الألباني أو هذا قول كذا، مثل صيام السبت نقول العلماء اختلفوا، منهم من جوزه ومنهم من قال بأنه حرام، وهذا قول العلامة الألباني رحمة الله عليه. من الذي قال أنه حرام قبل الألباني رحمة الله عليه؟ ما في. إذن غفر الله له ورحمه الله من رجل أثري، ولكن نقول بجوار الأثري المرفوع لابد أن نضع الأثري المفهوم عن السلف الصالح رحمه الله. مر هذا الحديث على الأمة وانتقدوا، لهم كلام الخاص فيه، لم يعر هذا الحديث عن الكلام الخاص، لهم الكلام الخاص فيه. فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قول مع قول رسول الله فقدناها، قلنا صحيح لا قول مع قول رسول الله. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سبيل المؤمنين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإن الأمة الحمد لله لا تجتمع على خطأ. غير معقول أن يكون القول بالتحريم صوابا ويغيب عن الأمة 14 قرنا. فانتبه ما معنى الأثرية، هذه مسألة مهمة. الأثرية لفظا وفهما، الأثرية لفظا وفهما، الأثرية لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وفهما عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فأنا أريد أن أخذ الأثر بالفهم، أريد أن أخذ الأثر بالفهم السلفي، هذا هو. لكن نفعل كما فعل البدع، يأتون بأي شيء في أي شيء، يأتي بالأثر ويكون صحيحا وينزل عليه فهمه، أو يأتي بالأثر وهو ضعيف فيصحيحه من أجل فهمه. لا، احنا عندنا صحة الأثر صحة الفهم، لابد أن يكون هذا. والإنسان يرجع، يرجع إلى السنة، ولا يجد غضاضة. في غضاضة أنك تثبت صفة الساق لله؟ في غضاضة تثبت صفة العجب لله؟ ما في غضاضة أنك تقول الصواب كذا ولو أنا تدرسه 30 سنة، ما في غضاضة. أولا ديانة يجب عليك هذا، طيب مكانة، لأن الشيطان كما يعد المنفق الفقر إذا جاء يخرج الجنيه، الشيطان يعدك الفقر، الشيطان يعدك النزول، نزول الرتبة إذا جئت تتراجع، تتراجع إزاي؟ ده أنت بتأصل وكنت تنافع عن هذا القول. كيف؟ الطلاب هيقولوا، الطلاب هيقولوا كل خير، الطلاب هيقولوا غفر الله لشيخنا جزاه الله خيرا، الطلاب سيأمنون شيخه. إذا لا ديانة ولا مكان. ولهذا ترجم للأئمة بالتراجع في باب الديانة، باب الأمانة. لكن لو بان لك الحق ولم ترجع سيترجم لك بماذا؟ بالخيانة. سيترجم لك بالخيانة. ظهر الحق ولم ترجع، والله ما أجلس، والله ما أجلس. مثل تراب للرسلان دول، ما تجلس ليه؟ مش تتركه تعالى إلى هشام، لا روح اضرب في الأرض، بس المهم اتركه. انت ما تعقل، ما تفهم انت، سبحان الله. مثلا والبتر والسرقات وغير ذلك. إذا لم تأمن شيخك، أنا لو عندي عامل في المصنع وتأكدت 100% وأنا مصنعي ملايين مليانة، مصنعي 100 مليون، وثبت أن المحاسب القائم على الخزينة سرق قصدا وعمدا 10 جنيهات، 10 جنيه، أقول 10 جنيه ما يضر أبدا، ما أمنه أغيره، لأن 10 غدا 100، بعد غد 1000 مليون، وهكذا. الأمانة ما تتبعض، ما تتبعض. ولهذا في فرق بين مفهوم السارق وبين حد السارق وإقامة الحد عليه. مفهوم السارق يحصل بأي شيء، لو سرق قرشا، لو سرق سواكا اسمه سارق، لكن هل يقام الحد عليه؟ ما يقام الحد إلا إذا بلغ النصاب. فهناك نصاب حتى يحد، وهناك حد حتى يكون سارق. هناك نصاب حتى يحد، وهناك حد حتى يكون سارقا. فما النصاب حتى يحد؟ ربع دينار. طيب وما الحد حتى يكون سارقا؟ ربع مليم. عارفين مليم؟ شفتوه؟ ما شفتوه أنتم ولا أنا، ولا أنا. إنما القرش، إحنا بديتنا القرش 5 مليم، إنما المليم والنكلة، وهذه إحنا كنا على أبوابها، يعني أباؤنا القريبون شافوها. لكن يعني ممكن لو واحد أكبر مني 5 سنوات ولا كذا يكون شاف المليم. شفت أنت المليم؟ يبقى أنا شفت، لا شفنا، كان هون بقايا بس ما تعاملناش به. لا، ما أنا شفت هذا المليم كرؤية، لكن كتعامل لا، لأنه على أبواب تعاملنا بقى، يعني على أبواب التعامل. زي دلوقتي مش في ربع، مش الشلل أظن معك صح؟ نعم، شنو باريزا وريال معك؟ طيب نعم، هو نفس على الأبواب كده. فهذا يسمى سرقا، ولو سرق مليما أو نكلة هذا مليم. لكن يحد السارق ماذا؟ متى؟ في حد. كذلك الخائن، كذلك كذا. فإن الوصف يتحقق بأدنى شيء فيه، لكن أما الحد والعقوبة طبعا هذا في المتعمد. نعم. فالمعتزلة لم يروا أنه من دخل النار خرج منها. طيب عندكم أحاديث متواترة، ترد الأحاديث لأجل الاعتقاد أو يرد الاعتقاد لأجل الأحاديث؟ ولهذا في أثر يزيد الفقير عند مسلم، لما سمعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وتكلم في حديث الشفاعة، وكانوا أكثر من 1000 رجل من الخوارج، ناقشوه، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أو كذا، وفين القرآن، وجاء لهم بالقرآن ودخل إلى السنة من القرآن، قال تقرؤون قول الله عز وجل وإن الليل فتهجد بنا فتى لك عسى يبعثك ربك مقام محمودا، أتدرون ما المقام المحمود؟ ثم ذكر حديث الشفاعة فرجعوا جميعا. ولهذا الخوارج رغم أنهم يضعون سيف الأمة وكذا، إلا أنهم يؤتون من قبل التأويل والفهم، والفهم، لكن عندهم ديانة معينة لو أنه ظهر الدليل، طبعا ليس لكلهم، لكن يعرف التراجع فيهم، ابن عباس لما نظره مراجع آلاف، قيل اثنين وقيل أربعة وقيل ستة آلاف، يعني بالآلاف، وهم موقنون أن علي رضي الله عنه كافر لكون يحكم الرجال في دين الله. وفي الأول ما كانوا راضين بمناظرة ابن عباس، قالوا لا هذا من قريش والله يقول إنهم إلى قوم خصيمون. وبعدين ثانيا أيضا أنه بيلبس، شوف يلبس حلة إزاي، هذا سبو. ثم ناقشوا بعد ذلك وأوردوا عليه الإيرادات، رجح آلاف، لكن من الذي يرجع من الروافض؟ كذب هؤلاء، كذب. فالخوارج يؤتون من قبل الفهم، وكل الفرق حتى الجميع إنما الروافض يؤتون من قبل الكذب، نحتوا دينا هو دين نتنياهو لكن سموه بدين الشيعة، وغلوا في أصحاب النبي وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتاجروا بها. فالمعتزلة الواجب عليهم أن يرجعوا المعتقد إلى النصوص، لكنهم أرجعوا النصوص وقدموا المعتقد. فأقول هذه قد تكون فينا دون ما ندري. فإذا جاء نهر الأمة، أنا أقول لك ما الفتوى في خطبتي العيدين، أنا أقول لك الفتوى لو أنا أنظر إلى أثار ولا لداخل بكلام العلماء، خطبة واحدة، هات أثر واحد يقول جلس ثم قام كما جاء في خطبتي الجمعة، هات أثر هذا، هات أثر عن النبي في البداء في العيدين بالتكبيرات، هات أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير المقيد في عيد الأضحى، من متى يبدأ؟ آثار عن السلف، آثار عن السلف. هات أثر في الأمة المتقدمة يرد حديث مجاهد، أثر مجاهد، هات. فالميزان اللي أمامك هنا امشي عليه، امشي امشي عليه امشي، لكن ما تأتي هنا تنزل. ها من الأمة من رد الشيخ الألباني، أيوة من تأمسه من تردد الألباني تقول فين اللي قال حديث صيام السبت حرام، الشوكاني ما أنت بالأمس، أي الشوكاني مين، صنعاني مين، الأمة المتقدمة، الأمة المتقدمة، ولا نجيب الأمة المتقدمة في خطبة العيد، ولا نجيب الأمة المتقدمة في الرد على الجهمية بأثر مجاهد، نجيب الأمة المتقدمة في التكبيرات أثر عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ولا إسماعيل بن أمية ولا الحسن ولا كذا، ولا نأتي بأثر الأمة. لازلنا نتحدث، لازالت الأمة فيها، أدركنا منذ 160 سنة حدث به الأئمة المرضيون والعلماء أصل الإسناد. إسناد إيه؟ الإسناد إيه؟ فإذا من الذي رد؟ ولما رد؟ إذا القاعدة واحدة، أنا هشام أكثر من 20 سنة أخطب العيد خطبة واحدة، ما عندي شك في هذا، أنا هشام أخطب خطبة العيد أبدأ بالحمد، وهذا تابع في علماء، وهذا تابع في علماء، وظننت أن المسألة لأن ما في أثر ثابتة، لكن لما يظهر للأمة، الأمة المتقدمة، ما علم أحد يخالف في خطبتي العيد، يا هشام نعم أخطب خطبتين، حاضر يا هشام نعم ابدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدأ بالتكبير. ليه؟ الأمة بدأت بالتكبير، ما عندي ما يخالف الأمة، حبيبتي قرة عيني، قرة عيني الأمة، بل هي عندي في العمل أوثق مني في نص أقرأه أنا وأعمل بما يظهر لي. الأمة ما تخالف نصا، لكن أنا الذي قد أخالف النص، لهذا قد أعمل بالنص الظاهر لي ويكون اجتهادا مني، لكن حينما أعمل بالأمة أعلم أن هذا لا يخطئ، أعلم أن هذا لا يخطئ، فأنا أريد أن أقول ويعنيني من هذا أن يتربى فينا هذا الأصل. ما في درقطن مع أمة، ما في صنعان مع أمة، ما في ألبان مع أمة، ما في ابن باز مع أمة. إذا ثبت أمة فلا أئمة. يقولون الإمام الفلاني يقول أو الإمام العلاني يقول، الإمام يخفى عليه. هذا كلام ابن القيم، وده اللي احنا اعتمدناه بناء عليه. يقول كان صلى الله عليه وسلم خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حجوة. صدق ابن القيم لما بيقول كان النبي يفتح الخطبة، هذا في فيما وصل إليه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم إلا قال، وإنما روى ابن ماجه في السنة عن سعيد مؤذن النبي أنه كان يكبر أثناء الخطبة وهكذا. لكن عندنا أثار السلف تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا، بأن السلف كانوا ماذا، كانوا يبدأون بهذا، على هذا عمل المسلمين، على هذا عمل. ولهذا أحمد كما ذكر ابن مفلح لما جاء استدل، استدل بماذا؟ بعبيد الله بن عتبة، قال هذا كذا وكذا. فهذا من الأئمة طريقة الاستدلال. أخواني بارك الله فيهم، طريقة الاستدلال. لكن إذا لم تفهم الأمة مع مسألة إسناد أو شيء، نعم أنت اعتقد اعتقاد الأمة وبعدين اتعلم سنة اثنين ثلاثة أربعة، مت والمسألة لم تستوي عندك، لكن المهم ماذا؟ لا تؤخر اعتقادك دقيق لحظة. انتبهتم؟ يعني أنا الآن ثابت 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 اتفاق أمة، خلاص انتهت المسألة، بس الإسناد فيه أصل الواقعة لما أصل، طيب كيف يعني يكون، طيب ما أدري إيه، هذه مسائل نتعلمها. يبقى اسمها من باب التعلم، مش مسائل نوقف اعتقادنا على ثبوتها عندنا، على ثبوتها عندنا. يعني أقرأ العلامة الألباني بيقول إيه، بيقول في أفضل مجهد، يقول بأن طبعا يرى في عدم الثبوت، ثم يقول ماذا، يقول ولو صح فإن معناه منكر في وصف القعود. ألا عجيب، لو صح معناه منكر، ليه ها؟ ليه 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 معناه منكر؟ لو أنكرنا القعود لأنكرنا الاستواء، لأن لو أنكرنا القعود مع ثبوت الدليل فسوف يكون لأن مقتضاه التمثيل، وبالتالي الاستواء منكر والنزول منكر، وضع القدم في النار منكر. كيف ومع ولو صح كن منكر؟ كيف كيف هذا، كيف هذا، كيف هذا يكون؟ مثل ما قال الرضواني وهو بيجيب من الإنجيل، فعندهم اسم الجالس، قال لك لا وهذا يثبت، لأن هذا يقتضي التجسيم أيضا واقتضي كذا. انت الان تركت قاعدة انك تقول لم يثبت النص بهذا، ما في مشكلة. يعني كيف اقول مثلا صفة ما لا اثبتها لكون النص لم يصح، هذا ما في مشكلة. الى هذا الحد نحن لا نتعامل مع قاعدة خاصة، نتعامل مع نص ثبوت الله. لكن القاعدة عندي ما ثبت به النص يجب قبول، خلاص. إنما أقول وإن صح، هات يا أحمد كلامه، لا لا هنا لا، إن صح وجب اعتقاد. لكن هذا إن النبي يقعد مع الرب وفي أثار في أربع، لا لا وبعدين ما الإسناد فيه كلام، الإسناد اللي فيه كلام ده صحيح الحديث هنا. فهم وضعون كذابون؟ لا، هم في هذا متكلم. طب متابع أصل المتابعة فيها شوية، الشوية دول جت الأمة قالت الأثر ده صح عنده وعندي في الحديث، ما عنديش مانع ان الاثر قد يكون فيه متكلم وبنقبل، زي ما انا جنبي اهوت حديث الصيام ست من شوال، فسعيد بن سعد فيه كلام شوي شويتين خلاص، لكن الحديث ده هو صحيح اللي قاله سعيد. ليه؟ لانه هنا متابع من اخواته، من اخين له كمان، العيلة بتحدث بالحديث ده. اه تمام يا شيخ، بس خلي بالك، بس دول ثقات هما تابعوه، يبقى كده بقى تمام. تابوا الأمة مش اخواته، ده العيلة، ولا العيلة كمان ولا البلد، ده الأمة. وبعدين الأمة راحت واخدة الحديث ده، بتسموه انتوا ايه بقى، اما حب يجيب حتة حاجة كده في الجهاز وينقلها كلها، بيسموه ايه، كوبي ولا مش عارف ايه يسموه ايه، اقول لك يا اخوي انا بسمع منكم معرفش كوبي، والله ما اعرف، والله ما اعرف ازاي بتتخذ. المهم قاموا واخدينها كوبي كده وراحوا حاطينها في باب تاني. ايه الباب التاني؟ اوعى اثر موجي، اوعى اوعى البربهار يختم بيه المجلس. انت بترد حديث موجي، انت اوعى اثر موجي، يبقى جهمي، اوعى. الله قصد للعلو؟ لا مش للعلو، ما انا عندي في القران بس اكتر من 1000 دليل علو، مش محتاج أظهر مجاهد ألمعه. من منذ متى السلف بيعملوا كده؟ لا ده كرامة النبي، العلو شيء لكن كرامة النبي، جلاس النبي على العرش. بس يا شيخ أصل المقام المحمود ورد في القرآن إن هو الشفاعة، مش ورد كذا الشفاعة والقعود، يبقى خلاص انتهت المسألة. دي حديث معروف، حديث الافتراق، اثر مجاهد، حديث الصورة. السلف لما بيدخلوا بقوة كمان مش صنعة حديثية، مش بيصححوا، مش حكم فقه تكبيرات العيدين. السلف لما بيدخلوا بقوته تمام، وعاملين بقى ايه رشقة بالصواريخ كده، كما يقال رشقة سمعناها الايام دي، رشقة كده بيعملوا رشقة على الجهمية بأثر، تقول ده سلاح فاسد، القنبلة ديت قنبلة مضروبة، ها قنبلة. لا السلف عمل رشقة كده على الجميع بأظهر المجال، اوعى تسكت بقى، اسكت اوعى تتكلم خالص، انتهت المسألة، اوعى تتكلم، ده أظهر والأمة تتمحور. هو اللي رد واحد بس حقيقة، ترمذي. وطبعا انت عارفين ترمذي طبعا إمام ضلالة، مش الترمذي أبو عيسى طبعا، فصار ينادى على رؤوس الأشهاد، ولهذا كان يجيبوا الحديث ده خلاص ويحدثوا في المجامع، في دورة في أثر مجاهد كانوا يجيبوه كده الحديث ده ويجمعوا الناس في المساجد ويقرأوا عليهم الأثر هذا. ما زال هذا يعني له طبع خاص، له طبع خاص. فليعنين القاعدة التي لا تتجزأ لا مع أثر فلان مجاهد في الاعتقاد، ولا مع أثر مثلا عبيد الله بن عتبة في التكبيرات، أو أثر الصحابة في منذ متى يبدأ التكبير المقيد. لابد تعظم عندي القاعدة هذه، وهي الوارد عن الصحابة على عين الرأس، الوارد عن التابعين على عين الرأس، الوارد عن صدر الأمة أو عن الأمة في أي عصر من العصور، طالما اتفقوا فعلى العين وعلى الرأس. حينئذ هذه القاعدة تكبر عندنا، ولا نريد أن نؤمن بالقاعدة ثم نجزئها في مواضع. أؤمن بالقاعدة كله خير في اتباع من سلف، ولكن لما أتي عند الخروج نعم أقول أثر حسين، أثر ابن جبير، أثر كذا مثلا، يعني قوم بالقاعدة فترون القاعدة ماشية. فقه الأحكام، أحكام الأمة يبقى ما فيها خلاف نتبعها. في لغة، في مجاز ولا ما في مجاز؟ الدنيا كلها عن مجاز بعد القرون الثلاثة المفضلة بعد ما وضعت المعتزلة منهجهم مجاز 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 مجاز. حتى الآن لو أنك تبحث المسألة سريعا فتدخل أقوال العلماء في مجاز ثلاث أقوال، يعني أمر لو أنت بتأخذه هتأخذه أن الأمة مختلفة في مجاز ولا لا. ارجع إلى القرون الثلاثة فيها لا، حديث الصورة والكلام فيه من الصنعة الحديثية في الثلاث قرون حد أرجع الضمير لآدم أو إلى وجه أو إلى الضارب أو كذا؟ لا خلاص امشي امشي بقى امشي، كله بيرجع الضمير على الرحمن. ده بحث تبدأ به، ثم ايه بقى تجلس الصنعة الحديثية المتخصصة. طب ازاي بقى؟ ها يبقى صنعة حديثية، يبقى انا افصل بين ما ينبغي اعتقاده وبين ماذا؟ دليل الاعتقاد. دليل الاعتقاد استوعبه اليوم غدا بكرة كذا اموت مش مشكلة، لكن يجب اعتقاده. هذا ما فيش مجاز، ما احد قال من ائمة اللغة ولا من ائمة السنة في الثلاثة الاولى خلاص انلغي المسألة دي. واد يا محمد تبقى تنتهي المسألة صح؟ ما فيش مجاز. طب ما فيش مجاز يا محمد انت مش عارف حاجة مثلا، اتعلم السنة دي السنة الجاية اللي بعدها، بس انا اخذت عن شيخي ما فيش مجاز وقال لي شيخي ان ده كلام السلف. ثلاث قرون لم يقل احد بالمجاز، فيش اجتهاد، فيش اجتهاد ابدا. اراد لو واحد اورد الخلاف يا محمد قالك في خلاف ثلاثة قرون نقول له ايه؟ ونقول له ايه علمناك؟ نقول ايه؟ نقول دي مخالفة مش خلاف. تقول له دي ايه؟ مخالفة مش خلاف. طالما ثلاث قرون يبقى خلاص انتهت المسألة. طيب خلصنا انتهينا ثلاث قرون ما فيش فيها. طيب حديث بقى الصورة وابن خزيمة وبحث والشيخ الألباني ضعف الرواية وكذا، ما فيش احد اعاد الضمير على آدم ثلاث قرون خلاص، يبقى عود الضمير على الرحمن. طب انا عارف بقى الروايات؟ ما اعرفش الروايات، اتعلم تعلم السنه دي السنه الجايه. مات شيخي، مات شيخي وانا عندي معلومه هي ايه؟ ما في احد اعاد الضمير على ايه. مات شيخي على معلومه ايه؟ ما في احد قال بالمجاز في القرون الثلاثه المفضله. يبقى اضمنك كده تبقى شيخ، ما تجيش بعد كده تقول لي وانت قاعد بعد 30 سنة على الكرسي تقول وهذه المسألة خلافية وكذا. وبالنسبة لأثر ما هو قالوا لنا كده، مش اللي اسمه ريحان ولا فرحان ده ولا مش عارف ايه ده، لما كان بيرد علينا من 13 سنة كان بيقول لك ايه ابن خزيمة؟ ابن خزيمة صح، وبعدين انت بتقول ابن حجر بيقول شرط الكمال ها، وماذا لو ان هؤلاء خطأوا ابن حجر؟ ابن حجر صواب. انا ما يعنيش يا فريحان اذا كان عايش ولا ميت مش عارف، بس مش يعني انا ما يعنيش يا فريحان ولا فرحان، انا ما يعنيش ترد على شيء، انا يعنيني اضبط العلم للناس. يعني ايه ولو خطأوه؟ يعني ايه؟ يعني ايه بالدراع؟ يعني نجيب لك رجلين مثلا ولا يعني ايه مثلا؟ يعني ايه ولو حتى خطأوا ابن حجر؟ ويعني ما انا اعلى ما عندي جبت يا اخوان، يعني أعلى ما عندي أنا جبت العلماء في تحقيق ابن حجر بهذا، أعلى ما عندي قلت حديث الصورة وكذا، ألا ده أعلى اللي عندي، وأعلى اللي عندي ابن باز، وأعلى ما عندي ابن عبد الوهاب، وأعلى ما عندي أي إمام في أي عصر. ما هو ده أحمد بن حنبل بيستدل على التكبيرات بأثر عبيد الله. يبقى كل إمام بيستدل من سبقه. تقوم أنت تيجي ببساطة جدا تقول لي ماذا ولو؟ تفكرتني بالغزالي لما حط في كتاب السنة بين الفقه والحديث يقول لك إنكار أن يصرع الجني والإنسي، يقول لك إيه؟ ولو قال به أحمد بن حنبل، ولو قال به ابن تيمية ولا كذا. ألا يعني إيه ولو قال؟ ألا يعني إيه ولو قال؟ إحنا دين جديد، فده اللي يعنيني القاعدة. ولهذا أنا سأوصل لك هنا على مدار 20 سنة شيء شيئا ما، وتأتيني بكلام السلف واتفاق السلف على شيء، قل يا شيخ هذا موجود، اقول لك انتظر بس كده، انتظر. نعم يا جماعه اخوكم فلان جاب نقل الان بيقول اتفاق السلف، وانا بقالي 30 سنه بدرسكم، اوعى حد يمشي. والف ليبلغ الشاهد الغائب، أن ما كنت أقوله كان مخالفا للسلف، أنا راجع عنه إلى هذا قبل ما يمشي. ولهذا والله يا أخواني لما بعض المشايخ جلس معي في المملكة بشأن موضوع رسلان أو شيء وقالوا بينتقد عليه، قلت كنا بعد المغرب، وقلت لهم لو جئتم أنتم الآن بأي شيء أخالفه قبل العشاء الآن أمامكم سنكتب على النت، كان معي أخ معها من عنده خبرة عن النت الآن التراجع قبل ما نصلي العشاء، مش هنتظر بعد العشاء، مباشرة بين المغرب والعشاء. طيب جئنا بنصف شيء بفضل الله ولا بربع شيء بفضل من الله قبل العشاء أقول هذا، لأن هذا دين يا أخوان، هذا دين، هذا دين. لو الإنسان يريد علوا لا، روح رشح نفسك لرئاسة الجمهورية عشان الناس تعرفك، رشح نفسك. ما هو ما انت بقى تدخل بعيد عن الدين بقى، مش عايز دنيا، ما هو الدين بقى مش هنقول بقى جاهز ولا غير جاهز، عايز دنيا خلاص روح بقى، ولا روح اعمل لك سلسلة مطاعم مش عارف ايه وحط فيها لحم حمير ولا اي حاجة، المهم ما انت عايز دنيا مش عايز دين، انت هتقول حلال ولا حرام؟ حتى ولو خدتها بالحلال دنيا غير، روح لدنيا، انما ده شرط صعب، لان من فاز فيه كان خير الناس، من خير الناس، ولأن من لم يأخذ بشرطه كان أفجر الناس. فالعالم إما أن يكون أفجر الناس وإما أن يكون أتقى الناس. ولهذا أخطر الناس العالم الفاجر، مش أخطر الناس نتنياهو، ولا أخطر الناس حاكم ظالم، ولا أخطر الناس راقصة تتجر بعرضها، أخطر الناس عالم تدمع عيناه ويقول من خير قول البرية ولكن بفهمه. أما قال النبي في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى وصيامكم إلى وقراءتكم إلى وهم كلاب النار، طوبى لمن قتله ما قتله. نعود إلى الأصل القاعد، كان الواجب على المعتزلة أمام أحاديث الشفاعة المتواترة أن يبطلوا اعتقادهم لها أو أن يبطلوا الأحاديث من أجلها. التحويلة دي هي خلاف الخلق، هو ده أصلا مسار الخلق، هو ده الخلق، مسار الخلق. أنت عندك القاعدة دي على فكرة، بس مش عندك في المسألة دي، وأنا مش عندي في المسألة مثلا دي، وانت التالت مش عندك، وهكذا. احنا بقى قد نتقاسم خلاف القاعدة، ويبقى عندنا قاعدة المعتزلة تماما لكن ليس في الشفاعة. قد تكون في مسألة فقهية حديثية لغوية اي مسألة، فايما رجل تعصب لقوله وقدم فهمه على موروث عن الأمة فقد سلك مسالكه. طب قد يقول قائلك الحمد لله أنا لست مثلهم، أنا الحمد لله عند بعض العلماء قالوا، وعندي لما نظرت كذا أنت مثلهم، بس رتبة إيه؟ لست برتبة المعاند، إنما أنت برتبة الجاهل لأصول البحث. أنا آتي في الحديث المتفق عليه في الأمة بصحته أبحث حيثيات الصحة أتعلمها، ولا أبحث ثبوته من عدمه؟ يعني الآن أنا عندي حديث متفق عليه، بخاري مسلم الكتب الستة الأئمة صححوا الحديث هذا، بحثي أنا كطالب علم بنظر لحيثيات البحث وبنزل عليه الشروط، موجود الشروط هي موجودة، كيف وجودها من ضبط، من عدالة، من اتصال، من عدم نقارة، من عدم كذا، بنزل اتعلمت أنا إن هذا الحديث فيه رجاله كذا 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 أعلى أنواع الثقة، تفت الاتصال، درست أنا، درست القول في الراوي هذا والراوي هذا والراوي هذا، درست طبقة الراوي التقى بهذا ولا ما التقى بهذا، درست روى عنه من، درست هذا كله، ليس من باب الحكم على الحديث ولكن من باب معرفة صفة الحكم على الحديث. دي مرحلة ثانية وليست مرحلة أول. إنما لو أنا بحثت أنا لكي أصل في هذا الحديث لحكم صحيح أو ضعيف، هذا البحث لو حتى في النية، النية هذه تبمنها تؤمنها قطعا، لو وصلت لضعيف هذا الحديث فأنت ضعيف قطعا. ولهذا لو العدوي مثلا في حديث ملك الموت بيسأل كيف ان هذا مثلا هنا موقفه كذا وكيف يصح، خد بالك، هيجد في الباب نفسه ما يدل، هيجد في الموقف نفسه ما يرد عليه، الموقف المرفوع. لكن لا تتكلم في تضعيف ما اتفقت الأمة على صحته، يبقى في فرق ان انا ابحث صفة الصحة او ان ابحث لاصل الى حكم صحيح وضعيف. ولهذا بعض اهل العلم لا يرى ان اتي على احاديث البخاري ويقول صحيح رواه البخاري وكذا، يقول التحصيل حاصل، يعني ايه صحيح رواه البخاري؟ ما هو صحيح رواه البخاري ده صحيح، رواه مسلم ده صحيح. وبعض العلم يقول لك يتساهل في هذه إذا كان له مقصد. فأنا أيضا في المتفق عليه عند الأمة أقبله اعتقادا وعملا. طب صفة ذلك بقى ما في مشكلة، أبحث فيها وأدرسها وأتعلمها، لا لأصل إلى نتيجة قد أخالف فيها، ولكن أصل إلى بصيرة بما حكم، لا إلى حكم يخالف ما حكم. حتى النية اوعى تعملها كده، اوعى تنوي وانت النية. يا اخوان تكييف الصفة، تكييف الاستواء، احنا بنقول لانه كيف الاستواء صح؟ نعم. فما اقول كيفية الاستواء كيف وكيف، ولا امثل باستواء المخلوقين، جيد، ولا تكيفه بعقلك، فالتكييف ممنوع، سواء كان تكييفا ظاهرا تقول أو تكتبه، أو كان تكييفا بالعقل. حتى في العقل إن ممكن ترد كيفية أنت تعتقدها بس لن تقولها، لا لا نكيف، السلف ما كيف، لكن أنت معتقد كيفية في راسك، لا ليس كمثله شيء، كل ما في راسك منفي. يبقى التكييف ممنوع حتى ولو كان بماذا؟ برأسك، لأنه لا سبيل إليه، لا سبيل إليه. طب أنا أرى أن الحديث ضعيف، بس أن لو طلعت هبقى أفضح نفسي، الحديث ده متفق عليه أصلا، واخد بالك، ده الأم متفق على صحته، بس أنا أرى أنه ضعيف، بس أنا لو قلت هأفضح في الأم، فبلاش أقوله، انا هعتقد في نفسي كده انه ضعيف. انت ازاي تسمح لنفسك تعتقد هذا؟ ما حر الشيخ، انا عندي علم، شوف بقى تعالى ما اقولك، اصلا دي من رواية فلان، وفلان ده اصلا كان تكلم فيه فلان واختلفوا فيه وقالوا له اوهام، وكانوا ورويته عن فلان فيها اوهام، وي 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 الكلام ده انت جايبه النهاردة؟ يعني الكلام ده لحكموا بالصحة وكذا جهلوا؟ طب انت ممكن تقول لي الكلام اللي انت جايبه في الراوي ده جايبه عن مين؟ كنت صاحبه؟ لا، بس ابن معين ذكر واحمد قال وابو حاتم. طب انت يا ابن ناسي ان اللي صح الحديث ده هو ابن معين وابو حاتم، يعني اللي انت اخدت كلامهم في الراوي هو اللي انت بتخالفهم في الحكم؟ يا علاء انت حبيبي، النتائج سهلة، إنما المداخل، إنما الأصول، وده الصعب. أنا عايز أفهم، عايز أفهم، أنا باخد كلامهم دلوقتي في حكم الرواة، وباخدش كلامهم في حكم المروي. هم قالوا لي صحيح، هم مين اللي اتكلم في الليث ومحمد بن فضيل وكذا وكذا في أضغمة؟ هو مين اتكلم؟ مين هم اللي اتكلموا؟ مين اللي عرفوني الكلام في الرواه دول؟ راو راو، مين هم اللي صححوه؟ يبقى خلاص لا تفصل كلامهم الذي تأتي به في أعيان عن كلامهم في المجمل هذا في أحكام. يبقى البحث غلط. ما هو يا شيخ انتبه، قد يصيب الرجل ويخطأ. آه هو ألف الراوي كذا بس أخطأ في التطبيق، وده وارد يا شيخ. ده الصحابي قد يخالف برأيه مروية، نقول صحيح فعلا هذا حاصل، إن قد يتكلم في الرو هنا ويصحح هذا، بس مين بقى هو؟ الراجل. لكن لما تكون الأمة يبقى لا، الراجل يصيب ويخطئ، إنما الأمة تصيب وتصيب، ما في تصيب وتخطئ، تصيب وتصيب، الأمة تصيب ليس لها إلا الإصابة. يبقى أنا لن آخذ هنا من كلام العرب ما أرد به على بعض العرب، ما يصلح. اللي حكموا بالكلام في الروى هنا هم اللي حكموا بالكلام في المروي هنا. يبقى كما قبلت أحكامهم الجزئية، أقبل أحكامهم الكلية. عارفين يا أخواني كيف يتوجه إذن البحث؟ بارك الله فيكم. ولهذا الأصول يعني الأصول هي المهمة، الأصول هي المهمة. كونك تخطئ في الإسقاط، كونك تخطئ في الإسقاط في بعض الأمور سهلة، لأنك هتقع في الإسقاط يبقى جهلك بما حكم السلف بهن. فأنا الآن في أحاديث متفق على صحتها أبحث تثبت ولا لا؟ لا، لكن من حقي أتعلم كيف ثبتت، لأن عندي أعرف الكلام في الرواة وفي طبقتهم وفي مستثنيات ما قد يلاحظ على الواحد في هذا، ما في مشكلة. أخذ أحكامهم في التضعيف وأعرف علة التضعيف وكذا، ما في مشكلة، أتعلم. يبقى الأحكام الموروثة منتهي. أنا ما أجي الآن أبحث مسألة الإيمان يزيد ولا ينقص، فعلا أنا أبحث كيف أدلة السلف في بحث زيادة الإيمان ونقصانه وكذا، مثل ما أبحث شبهات الخلف القائلين بأنه لا يزيد ولا ينقص أو القائلين بأنه كذا. أبحث أتصور لماذا قالوا هذا والشبهات، أتصور لا لأصل في النهاية إلى أن السلف أفضل. أيوة كده خلاص حكمت محكمتي أن قول السلف أفضل، المحكمة حكمة من زمان، لكن أنت تعرف كيف الآن تعرف هذا؟ هذه مسألة يا إخواني أنا ما. ولهذا احنا بنقول لو أن الحزبيين فهموا القاعدة ديت وبحثوا مسألة الخروج على الحاكم بالمفهوم ده، الخروج على الحاكم الإجماع مسطر؟ آه أؤمن به، بس أنا عندي شبهات عديدة، عندي وقعة الحرة وقن، وعندي الحسين، وعندي سعيد بن جبير، وعندي أبو حنيفة مش عارف رأيه، وعندي رواية عن مالك، وعندي يا الله ده أنت عندك تركة. آه تعال الأول افصل بين الاعتقاد وبين دليل الاعتقاد والرد على الشبه التي تخالف الاعتقاد المحكم. أول حاجة هيا بنا نؤمن أن الخروج على الحاكم الظالم خلاف منهج السلف، وأن الخروج منهج خوارج ومعتزل. السلف اللي هم أعلم واللي هم أسلم واللي هم أحكم وضعونا القاعدة، خلاص انتهينا. دي موجودة فعلا، لك حق تقول كده. الأول هذا موجود؟ الجواب نعم موجود. فين؟ أهو خذ الكتاب الثاني، خذ الكتاب 504، خذ الكتاب، خلاص كده تمام. تعال بقى نشوف ننظر أدلة السلف هذا وكيف الرد على هذه الشبهات. لو مت ولم تتعلم هذه ما ضر اعتقادك شيء، لكن كيف لو مت وقد وصلك الإجماع فلم تقبل حتى تبحث في الشبهات فإنك زائغ. بل مش لو مت وأنت قد توقفت في قوي اعتقاد يبقى أنت زائغ، بل لو بت، لو بت، عارف يعني بت من البيتوتة، مش لو مت، لو مت وأنت على هذا أنت ضال، لا، لو بت وأنت على هذا فأنت ضال. سلف أجمعوا وتبات على نية البحث إن شاء الله بعد صلاة الصبح بإذن الله الساعة 7، تعملي كوباية شاي كويسة كده وابحث بقى هو الإجماع ده صح ولا لا. لا، الإجماع ده ثابت ولا لا. أنا بديكوا حروف أهو، بديكوا جدول الضرب. فيش حاجة اسمها أبحث الإجماع صحيح ولا لا، لا، ثابت ولا لا. في فرق، في فرق. قول يا مصطفى ايه الفرق كده؟ الاجماع ده ثابت ولا لا؟ مش صحيح ولا لا؟ لان يا مصطفى لو ثابت يبقى ايه؟ صحيح. فاهم يا ده محمد؟ خلي بالك، لو ثابت يبقى صحيح، يبقى انا بحسب ايه؟ هو ثابت ولا لا؟ طب ثابت يبقى صحيح. طيب انا عايز اعرف بقى هو اصلا صحيح ولا لا؟ فانا قلت لك لو مت على هذا انت ضال، لا، لو بت على هذا. اذا كان من بات ليلة وليس في عنقه بيع على سلطان شرعي فمتى مات متة جارية، يبقى له لا يبقى وليس في عنقه بيع على منهج السلف، فمتى من التي بيه ها متى متة جاهلية، واي جاهلية؟ اذا كانت جارية في منازعة سلطان فكيف جاهلية في منازعة أمة الإسلام؟ أخاف أنا، أنت عايز عاملها طعور؟ تلقى الله عز وجل، إنما أنا رجل خواب جدا، أنا خواب جدا، تأتيني بالسلف تلاقيني نازل على طول، سامع وطاع، إنما بقى عالم والعالم الآخر دي نجتهد، إنما تقول لي سلف، تقول لي أمة متفقة، تقول لي أمة مجمع عليها، أول حاجة بعملها بعتقد، تاني حاجة بعملها أقبل راسك إنك أنت دللتني على سنة السلف، سنة السلف. ما عندناش فكر خاص، ما عندناش تفسير إشاري، ما عندناش مجاز، ما عندناش إعجاز علمي، أعيش بقرآن تاني خالص. انت عارف الوزن الذري الحديد؟ هات كده صورة حديث الآية رقم كام زكوا بعد 54 يبقى الوزن الذري. انا ملا ملا وزن الذري وزن مش عارف، شغلنيش يا عم الله ينجحك، هات لي تفسير الآية ونشوف الحديد هنا ايه، الحديد هنا سيف النصر ايوة، ومعاه ايه الكتاب الهادي، تمام، يعني انا جات الامة في ايه، في الكتاب الهادي والسيف النصر، تقول لي وزن ذري، وزن ذري ايه؟ انت عارف ليت القدر امتى؟ 27. عارف الدليل ايه؟ اقرأ كده الايات هتلاقي عند الحرف رقم 27 في الصورة، تلاقي بس 27، يبقى هو كده ليلة القدر 27. ايه الدين ده؟ جاي منين الدين ده؟ هذا دين فين ده؟ حزين دين اثر فاه وانضي. هنا لو التزمت هذا الطريق فخطأك بجهالة، لأنك لم تطلع لا على النص الواجب اتباعه ولا على الفهم الواجب الانقياد له، إنما يصلك النص بالفهم وتخالف لست بجاهل لكنك معاند، لست بجاهل لكنك معاند، لكن معاند المعاند طبقات، في معاند ببعض قواعد، في معاند ببعض شبهات، في معاند. ولهذا تشوف كده هم يقولك ايه، احنا يا شيخ مش مختلفين في عدم الخروج على حكم الظالم، ده اجماع، المشكلة لا تفهمون، احنا مختلفين اصلا في انه الحاكم مش ظالم. الحاكم يحكم غير ما انزل الله، ده حاكم تاني. الكلام ده لو الحاكم شرعي وظالم وكذا. طب وبعدين يا شيخ احنا مش مختلفين في انه الادله دي كذا، لكن ايضا عندنا يبقى هو يقول لك انا مش مختلف معك في كذا، وياتي بشيء هو اصلا يعود على اصل المساله، لكن الشيطان يزين له ويوحي اليه بذلك. انا اطلت معلش الوقفه لانها وقفه عصب، هذه وقفه عصب، هذه وقفه اصل، هذه وقفه اصل. كيف تستدل؟ كيف تستدل؟ كيف تعرف قدرك بين العلماء؟ كيف تتعامل مع فهم السلف للنصوص؟ واضح يا اخوان؟ يبقى عندنا اذا جاءني فهم السلف والمتفق وثابت، واحد يجب اعتقاده، اثنين بقى بحث أدلة السلف والتعمق في هذا، ده نوع من العلم جزاك الله خيرا. طبعا امال ايه، هو شيخ الاسلام عرف ان لا يجوز خروج على الائمه وخلاص؟ لا، امال ايه البحور اللي بيفتحها شيخ الاسلام الا العلم والبصيره والزياده امال ايه؟ تعلم. بل احنا بنقول السلفيه لا ينبغي ان تتوقف على سطحيه، السلفيه عشان تنزل بها حماسي اليوم مش سلفيه عاديه، ها؟ والدنيا كلها على قدر السلفيه اللي تنزل بها الميدان غدا تحرير ولا ما تنزلش والامه كلها في الميدان، مش سلفيه سطحيه. السلفيه اللي انت تواجه بها الاشاعره العمم والصوفيه القمم في المناصب مش سلفيه عاديه. السلفيه اللي انت تجيب الكلمه تلتقطها بالمنقاش اللي هي من كلمات الخوارج دخلت في جسد منهج سلفي مش سلفيه عاديه. السلفيه اليوم هتواجه بها كل الاطياف دي من السلفيه حفظت فيها اصول السنن الامام احمد فقط دون ان تعرف الادله والمخالف لا، السلفيه اللي تواجه بها فتن سلفيه اعلى من الفتن، سلفيه تعرف الفتن قبل ان تنزل، لهذا سهل عليها ان تبت فيها لما نزلت لانه يعرفها قبل ان تاتي. مش سلفيه هعمل بها مؤتمر كبير امام محكمه كفر الشيخ نصره للشيخ الحويني. مش سلفيه هصلي بها وراء القرضاوي اذا مات. مش سلفيه همدح الرجل اللي ختم القران 200 كذا و50 2000 كذا و50 ختمه وانبهر بها وهو على خلاف السنه. مش سلفيه همشي بها وراء قنبلة حماس لانها قتلت 1000 يهودي، انا مبسوط ان الله شفى قلبي من يهود وانا عارف العاقبة ايه. مش سلفية هتحاكم اسامة بن لادن، هل هو الرجل اللي ترك الملايين مملينة وباع نفسه، ولا هو الرجل الذي فتن الامة؟ اذا السلفية الله يعينه على فهمها، سلفية رسخة دقيقة. احد اخوانكم بعت لي مقطع لاحد يعني الناس، مقطع كان هو بعت له مقطع عن بعض الناس عثمان الخميس في مسألة الاحداث، فالاخ بعت لي رده بقى رجل مؤدب جدا ورجل وأول حق كذا وينبغي ولا نقلد أحدا ولا 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 إلى آخر ذلك. وبعدين في النهاية إيه؟ في النهاية خروج عن السلفية. فهم طبقات، الخارجون عن السلفية طبقات. يعني لازلت أعجب أيضا من الشيخ سليمان الرحيلي، أنا قرأت لكم المقطع من قبل إن يقول بعيدا عن الأحكام الفقهية وبعيدا عن لا بعيدا ليه شيخ سليمان؟ اللي ما يتكلم بالاحكام الفقهيه واللي ما يتكلم بحكم طوفان الاقصى هذا اذا لم يتكلم السلفي، طب من هو الذي يتكلم؟ طيب من هو الذي يتكلم؟ طيب برضه ما زال الشيخ سليمان مصير جديد برضه، إخواننا الفلسطينيون في محنة عظيمة، أكثرهم لم يشعل نارها ولم يستشر فيها، وهم ليسوا في حاجة للمهونين من محنتهم، هذا طبق، ولا المتوعدين بالويل والثبور لإسرائيل وهم تحت المكيفات لا ينقطع لهم الماء، وأنواع الأغذية والفاكهة أمامهم أداة اثنين، ولا المتهورين بغير علم أداة ثلاثة. يبقى واحد المهونين من المحن، اثنين المتوعدون بالويل لإسرائيل وهم في المكيفات لا يشعرون بالشعب، أداة اثنين. ثلاثة ولا المتهورين بغير علم، ثلاثة. أنا مع الشيخ في هذا، أنا مع الشيخ في الطبقات الثلاثة. ألا فليتق الجميع في إخوانهم، ألا فلتتق الله في إخوانك. فين الطائفة الرابعة التي ينبغي أن تنطق بالحق وأن توصف التوصيف الشرعي؟ فإن قلت ليس هذا وقت التوصيف، قلنا هذا منهج فاسد. إذا لم يكن وقت التوصيف وقت ابتلاء الدولة العباسية بخلق القرآن للأمة، إذا لم يكن وقت التوصيف هو وقت رفع الخوارج رؤوسهم، إذا لم يكن وقت التوصيف وقت اختلاط المفاهيم في كل الأمة مع غياب الفهم السلفي، إذا لم يكن هذا وقت التوصيف أن أوصف للحسين لما أراد أن يخرج لأهل الكوفة وقف الصحابة يحلون بينه وبين ذلك موصفين للواقعة، إذا لم يكن وقت التوصيف وقت هجوم جنود يزيد بن معاوية على المدينة والناس في ما هم فيه، ويدخل ابن عمر على عبد الله بن مطيع ويقول ادفعوا سادة لأبي عبد الرحمن، اجلس يا أبي عبد الرحمن، فقال أبو عبد الرحمن ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ سليمان، إذا لم يكن هذا وقت التوصيف فمتى نوصف؟ أما إذا كان عندك التوصيف أن ما قامت به حماس أو غير حماس أن هذا جائز وأنه من جهاد المشروع، أخرجه حتى نحكم عليك به. فإما أن تكون على خلاف منهج السلف فيه، أو تكون موافقا لمنهج السلف. إن كنت موافقا فلما الكتمان؟ وإن كنت مخالفا فما الدليل على مخالفة السلف الكرام؟ فالعمومات التي يقولها الشيخ سليمان في هذه الواقعة في هذه الأحداث غير مقبولة. نحن نعم معه، لابد أن نرد على هذه الطائفة، لسنا نهون من شأن محني الفلسطينيين الأبرياء الذين لم يحصدوا إلا الهجرة والدمار، ولست مع المتوعدين من لليهود، ما نقول إسرائيل، لليهود مع عدم القدرة. ولسنا مع هؤلاء المتهورين الذين يتكلمون بغير علم، لكن مع السلفيين الذين يشخصون ثم يعالجون. ابن عمر وصف لما قتل ابن الزبير وجاء وقف أمامه وهو مقتول، وصف ابن عمر لما قتل الزبير، ووصف ابن عمر لما خرج الحسين، ووصف ابن عمر لما جاءت جنود يزيد إلى المدينة، وصف ابن عمر لم يؤخر. هذا وقت التوصيف. ولماذا التوصيف؟ التوصيف للتوظيف، لنوظف الناس في العمل المشروع، وللوقاية ألا يتكرر هذا العمل. وإذا غاب اللسان السلفي فلا تسأل عن الضمار الذي قد يحصل لأمة الإسلام، فهذا لا ينبغي. نعم نعم.
كلام رضواني في الجالس.
نعم
كلام رضواني في الجالس. جلوس اقعد.
الله المستعان. في صفة الجالس.
نعم
شكرا. اسم الجالس.
اسم الجالس.
يقول
قال الرضواني في كتاب مختصر أسماء الله الحسنى في تاريخ الكتاب المقدس صفحة 11.
نعم.
قال ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم، كاسم الجالس والمتربع والماشي والمتسلط والمحامي والقاضي والبطيء والممتلئ والمزحزح والمزعزع والفاعل وغيرها، لأن الكمال إنما يكون في كونها أفعالا مقيدة بمفعولاتها.
نعم، يبقى الحيثية اللي استبعد بها ما هي؟ ومن ثم استبعدنا من إحصاء الأسماء التي ورد بصيغة السند يفهم منها التشبيه والترسيم. طب هذا الذي يريده المحرف، إن كل صيغة عندنا يرد بها هذا يفهم منها الترسيم، لكن نقول ومن ثم نستبعد ما لم يرد به الدليل، أما ما ورد به الدليل فلا يمكن أن يحمل على التشبيه، بل نقول من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وإلا لو أوردنا هذا ما في فرق بين الاستواء والقعود، إن اشتبهت اشتبع عليك القعود فليشتبع عليك الاستواء، إذا اشتبع عليك النزول فليشتبع عليك المجيء، إذا اشتبت عليك صفة الساق فلتشتبع عليك صفة القدم. فالباب إذا ثبت. نعم
أيها فاروق،
جميل جميل. قد يقول الاستواء أنا ما عندي إشكالية في ليه، لأن ورد النص به الرحمن العرش استوى. أنا عندي إشكالية في ماذا؟ أنا عندي إشكالية في القعود. نقول لماذا؟ يقول اللفظ، نقول الإشكالية في اللفظ قد تصح وقد لا تصح الاستشكال. إذا لم يرد فلا تذكر، وإذا ورد فاذكر. يبقى أنا لا أعبر باللفظة إلا اللفظة الواردة، إلا اللفظة الواردة. ولهذا نقول نثبت المجيء والإتيان، لأن جاء إلى يأتيهم الله، وجاء وجاء ربك. لكن لما نيجي إلى حديث الهرولة والماشي، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الهرولة بعض الناس يقول لك لا لا. ليه؟ لا، لأنه هذا يقتضي التشبيه. لا طبعا، لا، لأنه عند أن هذا الحديث على وجه المقابلة وليس إثبات الصفة. أصل القاعدة انتبه، وليس أنه هذا يقتضي التشبيه، نسبة الهرولة هذا يقتضي التشبيه، لا. ولكن عند مثل نسي نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه، احنا هنا نفي اثبتنا النسيان لله، لكن بمعنى ايه؟ بمعنى الترك، وليس نسيان بمعنى الذهول عن الشيء. ولهذا جاء وما كان ربك ناسيا. فهنا قالوا المراد من الحديث ليس اثبات صفه، المراد من الحديث ذكر المعنى على وجه المقابلة بما يكون في العبد. فالعبد ما يأتي ماشي ولا تقرب كذا ولا يأتي، وإنما يعبد ربه. من أتاني يمشي كذا، من أتاني من تقربني ذراعا تقربتني باعا، ها؟ فالعبد مش بيمشي بالذراع والباع. يبقى إيه المعنى؟ أنه تقرب بطاعة وكذا، يبقى الله تقرب بالإثابة وكذا. ده قول قاله بعض العلم ومنسوب إلى أهل العلم، لكن نقول القاعدة أعم، وهي أننا نثبت ما أثبته ولو لم يكن يليق بالله أن يوصف بالهرولة لما ذكرت حتى ولو على وجه مقابلة. يبقى عندنا لفظة القعود ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. ثابتة في ماذا؟ في أثر المجاه، يجلسه يقعده، فالجلوس والقعود ثابتان في أثر المجاه، وكفى بذلك. والأمة أثبتها، الأمة كلها أثبتت القعود والجلوس. لكن كالاستواء ليس كقعوده قعود، وليس كاستوائه استواء، وليس كجلوسه جلوس. لما لا إشكال. ولهذا لما تقرأ للمعاصرين، للمعاصرين تجد بعض الناس يتوقف، هو توقفه كله اللي بيتوقف في ثبوت الحديث بيتوقف فين؟ في الصفة. فنظرا لأنها لم تثبت عند بتوقفها. فإذا علمنا أنها ثابتة عن السلف كلهم أجمع وأبتع وأبصع، يبقى إذن لا تتوقف البتة في إثبات صفة القعود. ولهذا أنشدها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وغيره. من جهة صرح ولكن ليس كما فهمت من تصريح، صرح ولكن ليس كما فهمت من تصريح، إنما ذكر مفردة، بيذكر مفردة، وليس لأن البحث إن الجميع رفضت هذا فأثبت هذا، هذا من مفردة. فالجميع تنكر قعود وتنكر علو ومسألة العرش، كل هذا مفردات. فإذا نص الإمام على المفردة لا ينفي وجود المفردات الأخرى، كما إن البعض الأئمة أما بتكلم عن المجاهد مثلا ذكر مثلا صفة العلو، لا يعني هذا أنه مخصوص الأثر بماذا؟ بالعلو، إنما الأثر مدون العلو. وبالتالي نرد على الجميع بهذا، لكن هل هو خاص بالعلو فقط؟ لا، خاص بمقام محمود أيضا أعطاه الله للنبي. يبقى انتبهوا، حينما يأتي عالم ينص على مفردة لا ينفي ما سواها ما عداها. نعم، ده كلام جميل، احنا قلنا من الجهاز. هات بقى كلام ابي داود في اصل الاثر، هات التاني، هات الكلام التاني لابي داود في اثبات، عشان نبين ان المسألة مش مسألة عرش. يعني انت تريد ان تقول ان الان الكلام كله والانكار على الجهمية وخلافه كان من اجل ثبوت العرش من عدمه؟ ابي داود، هات ابو داود نفسه بقى، وهات السلف كله الاخرون، ما تجيبش ابو داود بس، انت كطالب علم ما تجيبش ابو داود في لفظ اللي احنا اصلا لا ننكر على داود، انما لفظ تتعلق بمفرده من المفردات. تمام، هات ابو داود بقى، هات كلام ابو داود عندك، هات كلام ابو داود في اثر المجاهد، ده ابو داود الاول، نجيب كلام ابو داود الاول في الاثر هذا. طيب، وهتجيب بقى كلام الأمة في الأثر في هذا، هل كل مورد للأمة ذكرته هنا تقول العرش 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 في من جهة الثبوت مع عدمه؟ لا، إنما أثبتوا هذا الأثر وقابلوا به الجهمية وكذا، وفي نفس الوقت أثبتوا به كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت صححوا التحديث به، وفي نفس الوقت ما عرف من رده إلا الجهمية، وفي نفس الوقت حدثوا به على الملأ. يبقى الأمر أعم من أبي داود. أبي داود غاية ما هناك في هذا أنه بيتكلم عن حيثية، شرح، إيضاح، مثل ما أي عالم يوضح حيثيات مفردات، وليس أنه جمع هذا الكلام. هذا كلام تجد عندك كلام أبي داود رحمة الله عنه.
قال أبو داود السجستاني صاحب السنن،
صاحب السنن،
من أنكر هذا فهو عندنا متهم. ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث.
أنت بات أخي فاروق، شوف هذا أعد تاني.
من أنكر
ما ظننت، لا
قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم،
لا قبلها فإن الجميع إيه؟
قال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية،
ها،
وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء.
طلعنا فوق العرش يا أخي فاروق، طلعنا فوق العرش، سيبنا العرش، أبو داود نفسه طلعنا فوق العرش دلوقت، مش العرش ثابت ولا لا، وذلك أن فيهم كره إيه؟ ها؟ ينكرون
وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش
شيء. على العرش شيء.
قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث.
تمام، يبقى هنا فوق العرش. هم لا، هم عندهم أن ما فعل العرش شيء. يبقى إذا كان لا يثبتون على العرش رب، يبقى هنا هيثبتون أن الرسول يقعد مع العرش على الرب، مع الرب على العرش.
لو كلام آخر في السنة للخلال.
أيوة.
قال أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر منه.
وانتبهوا ذكر الإسناد هنا، شوف يا فاروق ذكر الإسناد، خلي بالك حديث إيه؟
ليث عن مجاهد،
يعني مش حديث الأمة، الحديث اللي احنا بنتكلم في الإسناد هو، لأنه هذا ولو كان متكلم في الراوي بس هذا المتن ثابت عنه، لأن ما كل راوي يتكلم فيه يكون كل ما قاله كذب، ده معروف. ها؟
قال أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر منه حتى يرجع، حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث، إلا إنا علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، فإنهم ينكرون أمر العرش ويقولون العرش عظمة، مع أنهم لم ينكروا منه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن طارة يقول هذا كما قلنا، وطارة فيما قرأت أنت أنهم يقولون ليس على العرش إيه؟ ليس على العرش رب، إن مخلوق. نعم. لأن لو انتبهت يا أخي فاروق لأصل بحثي وكلامي، مش هتقول هذا الإيراد، إنك لم تفرق بين الكلام في الليث وبين الكلام في مروي الليث. إذن الكلام في الليث بننتظم فيه كلام العلا. تمام. مروي الليث هنا صدق فيه الليث، يبقى خلاص حل الإشكال. فلما نأتي نقول بس أبو داود نفسه ذكر أربع أثار فيها، ما لنا دخل بالكلام في الليث هنا. الكلام في الليث ليس داخلا في البحث، الكلام في مروي الليث صدق الليث فيما روى هنا، وقد تابعه من تابعه. لو هنبحث بحث بعيد عن نظر مجاهد بننظر في المتابعات، وقد يكون في المتابعات شيء أيضا، لكن المروي هذا صح عن الليل، يبقى خلاص. فالذين حكموا وتكلموا في الليل هم الذين تكلموا في مروي هنا، يبقى نفصل بين الحكم على الليث كرجل الروي والحكم على مروي الليث هنا. طيب هنا نتكلم في إمام قد يصرح بعلة في بعض في الإجماعات دي كلها ومتواتر عنهم، قد يصرح مثلا بأن هذا ينكر فضيلة النبي أو كرامة النبي، لا أسوأ من أن ينكر كرامة النبي، ما تجيش بقى تعلق الأمر، إن أصلا علة الحديث في الإنكار هي كرامة النبي، أو في ان الجامية ترى ان العرش هو السلطان، يبقى العلة هي ان الجامية العرش هو السلطان. خذ الحديث كله بكلام العلماء وهو ثبوت الاثر، ادا واحد. لا يظن برجل من اهل السنة يرد. طب والكلام ده ما هو رد، ما هو الكلام ده رد، يبقى انت مش من اهل السنة. طيب ثلاثة، الرد على الجامية في واحد واثنين وثلاثة، ما تاخدش بقى الرد هنا أبرزه في باب، يبقى ده الباب فقط، لا الرد على الجهمية في علو وفي عرش وفي كذا كل شيء. أربعة، أنه صار الحديث عند السلف قضية هامة، كما يقولون، طبعا مع الفارق في اللفظة بس كما يقولون رأي عام. يعني ممكن يحصل بينك وبين مسؤول قضية خاصة، ممكن يظلمك، ممكن يعملك، ممكن يدخلك سجن مثلا، لكن لما بقت رأي عام هيعمل ايه؟ خلاص ما عادش يقدر يتحرك. الكاميرات بتصور، والريس كلف ناس تبحث في الموضوع وكذا، ما عادش بقى المسألة ايه؟ انت وهو، واخد بالك؟ زي واحد هيقتل واحد كده في 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 حته كده وخلاص، لكن بتبقى راي عام، تبقى راي عام. قصه فتاه المنصوره، بس خلاص كده القاضي هيعرف هي، والدنيا واللي بيعمل تقرير واللي بيعمل، الدنيا كلها منتظره فتاه المنصور. وقصه مش عارف طفله ايه، وقصه مش عارف رجل مطروح، اي حاجه من الحاجات دي. نفس المساله عندنا هنا، قضيه عامه، قضية عامة، خد الملف برمت صحة ودلالة، بس صحة لأنه نص عليه، ودلالة لأنه نص على وجهه. مسألة بقى كيف أنا أحل ألفاظ بعض ألفاظ، دي رقم اثنين، وده أصل بحثنا ده كله حول هذا. ولهذا نقول ما قاله أبو داود، والأئمة ما يرد إلا جهمي، ما يرد صاحب السنة. هتقول لا أصل أنا ما بردش من جهة هو هذا. هل هناك أقبح من أن أخالف حكم السلف؟ الآن كل السلف صحح، وانت موقف المسألة على الصحة من عدم، وفي أجر من هذا؟ لما احنا اخواني في مسألة عادية، يعني في مسألة تعتبر هي أقل من هذه في من وجه، يعني مسألة خلاف عثمان، الأفضلية خلاف عثمان أو علي رضي الله عنه، عثمان أو علي أيهما الأفضل؟ البعض بحثها من قبيل إن دي مسألة وقع فيها نزاع، ومش مسألة اعتقاد اللي هي فيها الأصول، زي ما قال ابن القيم دي مش مسائل أصول. فجعل المسألة إيه؟ حنانيك عن شيء، يعني حتى لو دلوقتي يبقى مثلا علاء مثلا من طلابنا هيرى أفضلية إيه؟ علي، ومحمد هيرى التوقف، فالمسألة تعدي. لا ما تعديش أبدا، تعدي ليه؟ ما هو شيخ أنت مش هتلزم الناس باجتهاداتك صراحة؟ صح، أصبت لو كان اجتهادي، ولو كانت المسألة أصلا مسألة اجتهاد. لكن أنا ألزم علاء، لو انهار اليوم علاء ده قال أمامي بأن عليا أفضل ومرسي قال أنا أتوقف، المسألة خرجت النطاق ده عن النطاق هذا. إلى نطاق بقى، إلى أي نطاق؟ إلى أن من فضل عليا على عثمان فقد أضرب المجرم صار. أنا أسألك يا علاء، أنا أسألك يا محمد، أسألك يا علاء يا مفضل علي، وأسألك يا محمد يا متوقف، هل تخالفون بأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم عثمان على علي؟ إذن علام التوقف. من هنا كان جواب الدارقطني هو هذا. جواب الدارقطني لما سألوه كان الرد ايه؟ لم يختلف فيه صحابة رسول الله. يبقى علي ما حكم من خالف صحابة رسول الله؟ حتى الذين نقلوا خلافا يقولون ايه؟ ثم استقر امر اهل السنة. طبعا هو لم يختلف امر رسول، لكن لو افترضنا حد، لو افترضنا سلام جدا ثم استقر، فكيف تنازع في المستقر؟ اصل كان الصحابه يفهم من انه والخلافه في سته ان ده يبقى ما فيش تفضيل، خلاص استقر. افهم بقى، وده اللي احنا شوف الدرس كل اليوم في هذه، ما تجيش تبحث في الثابت هو صحيح ولا لا، ابحث دليله، خليها شبهة عندك مش في الاعتقاد، خليها شبهة في الفهم، مش مشكلة. يعني فهمني يا شيخ واحدة واحدة بس، على يا شيخ كده براح لك كلمة، انا معتقد والله اللي عليه السلف عثمان افضل من علي، اؤمن بهذا. لكن عايز افهم يا شيخ، هو مش ممكن يؤخذ؟ ايوه تمام، ممكن بقى تفهم النهارده، تفهم بكره، تفهم بعد 10 سنين، اموت او تموت حبيبي واخويا، انما تعرف ان السلف ابتداء اجمعوا وده الصح او انتهاء استقروا تنازعهم، لا دي ضلالة، ضلالة قطعا. طب انت ضل لو ما كنتش عارف انهم اتفقوا تبقى مش ضال حتى نعم. طب عرفت وخالفت او توقفت تبقى ضال. بس انا هاجي ابحث ايه في المستقيم؟ يبقى الدين راح بقى كده، الدين راح. ان انا لو هناقش في الثابت بالاجماعات الثابته، وخلي بالك ان الاجماع المنقول في الاحكام العمليه وهو ملزم، لكن غير كمان الاجماع المنقول في الاعتقاد. الاجماع المنقول في الاعتقاد ده اجماع امه، مش بقى مذاهب، اجماع امه. خلافها فرقه على طول، انما انت خلاف الاجماع في الاحكام العمليه كده خلافها مخطئ. بتخالف ايه ده ابتداء يعني؟ لكن ده الاعتقاد لا. وعليه هتخالف النص، النص ابتداء كنا نتحدث والنبي بين ضئيلين خير هذه الأمة، هتخالف النص، نص ابن عمر، هتخالف الإجماع، هتخالف الاعتبار، هتخالف تعامل السلف مع المخالف رافضي شيعي فقد أضرب المهاجم وأنصار. الرابعة الخامسة ما تجيش بقى تقول لي هو مين من الشراح كان نبه على النبه. انا عاوز يا اخواني كما قلنا مرقى. وانا على فكره مش زعلان ان الدرس يروح في دي، مش زعلان ان درس الشهر ده كله يروح في دي، مش زعلان ان درس سنه 45 لغايه ما ندخل في واحد محرم يروح في دي. ليه دي بنائك، دي بنائك، ده الاصل. ما تاخدش حاجة بعد السلف تحتاج بحث، بحث في دليله، بحث أفهم. فعند حديث مجاهد، عندي تفضيل عثمان على علي، ولهذا قد يقول قائل يا شيخ أنت مثلا بتتشدد ليه في هذه المسائل؟ يعني ليه أنت متشدد فيها؟ أنا مش متشدد لأنها مسألة مجتهد فيها فتشدد القول. مستحيل أتشدد في مسألة اجتهادي، مستحيل. لكن أنا متشدد فيها لأن المسألة متشدد فيها عند السؤال. أنا أخذت المسألة بعلمها وحسه، فأنا ما ألامش. فقد أضرب بهجير الأنصار فإنه شيعي التوقف رافضي المفضل، فإنني نظرت في أمري فوجدت أن جماعة الصحابة عليه ضرقتني. أروح أنا فين بقى يا إخوان؟ يبقى ما تشددش ليه؟ يبقى علاء يقول أنا متوقف، أنا بأفضل، ومحمد يقول أنا متوقف. ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح هذا، ما يصلح. أو أثر مجاهد أو هذه الأمور التي عليها السلف الكرام، أو إنكار اللفظ في القرآن أو التوقف، أو كل هذه مسائل السلف. القاعدة خذ المسألة بعلمها وحسها، خذ المسألة بطبيعتها عند أهل السنة. إنما تيجي دلوقتي الخروج يعني هم برضو متأولين، لأن فيه يعني مسائل برضو قال لا أنت بارد ليه كده، أنت بارد. تأويل، تأويل إيه؟ في جهل، بس جهل إن لم يصله الإجماع. بعد وصول الإجماع تأويل، تأويل إيه؟ كل تأويل مردود بعد الإجماع، أي تأويل مردود بعد الإجماع. وقائع عيان اطلعوا عليه، أدلة اطلعوا عليه، وصلوا إلى نتيجة ما هي؟ لكن هتراني بتشدد بقى، أيهم أفضل، عائشة ولا خديجة؟ يا إخواني انتبهوا، أجمع السلف انتبهوا، اللي يفضل عائشة انتبهوا، اللي يفضل خديجة. يبقى أنا مخطئ، أنا مخطئ. كيف يعني أنت بتتشدد تشدد؟ ده في فرق بين أيهما أفضل، هي توم أفضل، خديجة ولا عائشة، وبين أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ انتبه. يبقى خد المسألة بعلمها، ومهمة جدا حسها ديت، مهم جدا حسها ديت، مهم جدا علمها وحسها. ومن هنا من أخذها بالحس السلفي فلا ينكر على من تشدد، لا ينكر على من احمرت عيناه وانتفخت أوداج وعلى صوته، لا ينكر على مالك لما يضرب براسه بالأرض حتى علوه العرق ثم يقول يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة وما رك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. لا ينكر على أحمد لما بدع اللفظية، لا ينكر، لا ينكر على الذهل لما حذر من البخاري حسا وعلما، لكن احنا لم نأخذ بكلام لأنه لم يثبت، إنما هو بنى على ما وصل. أما البخاري يقول باللفظ، إيه الفرق بين بخاري وكرابيسي؟ خلاص يبقى من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، شكر الله لك يا ذهلي، جزاك الله خيرا في ايه؟ في غيرتك على القضية، في ايه؟ في حكمك في المسألة. ولهذا انت يا ذهلي تسهلا، انت يا ذهلي من منعت دخول داود بن علي على باب احمد، ما انت من منعت دخوله ولم تكن موجودا، ولو ذهل يريد ادخاله واحمد يستفسر حتى عرف انه داود فقال الذهلي أوثق عندنا ما يرجع. فالذهل مش سهل، يقول لك أصل هو الذهلي بقى يعني غرم البخاري، أصل البخاري بقى كان هو الذهلي في نيسابور، فلما دخل البخاري خد الأضواء بقى فالذهل غرم. يا أخي اتق الله في أئمة السلف، ده الرد العام، واتق الله في الذهل اللي كان يمشي في الجنائز وراء البخاري يسأله عن الرجال، مع ان الذهلي من شيوخ البخاري. هات يا ابن نيسابوري كان بيعمل ايه؟ الذهلي كان بيمشي بيسأل البخاري عن ايه؟ وشأن هذا شأن متكبر، شيخ يمشي ورا الطالب يسأل ذكروا فلان، صح ذكروا فلان، ذكروا فلان بايه؟ مين لا يخرج ما عند الذهلي النحاسد من هو؟ رب العالمين، رب العالمين. انا عندي وقائع، عندي ان المسألة وصلت الذهلي اللفظ، واللفظية مبتدعة جهمية، هذا واحد. اثنين، عندي ما يرد هذا ان الذهلي كان يسأل البخاري، يسأله سؤال التلميذ مش المباحث. اثنين، وعندي ان هذا كان حسد، انفيه بهذا وكل المسألة طبيعية، لكن لم تأخذ الأمة ما أخذت ما قال الذهلي. والمعلمي لو مبحث في بداية التنكيل رائع جدا في مسألة اللي بيجري من العلماء من هذا الأمر، العالمان على القدر العالي، وانت لا تأخذ بكلام هذا في هذا ولا تأخذ بكلام هذا، تطرح الكلام هذا وتحفظ قدر العالم، لا تتهم العالم، لا تتهم الذهلي، لم تنزل رتبة الذهلي لما حضر من البخاري أبدا، ولم تنذر رتبة البخاري ولم ينسب إليه القول الذي قاله الذهلي. والبخاري قال من؟ قال بأني قلت بأن لفظ القلم مخلوق فقد كذب علي، إنما قلت أفعال العباد مخلوق، ونحن علقنا على كتاب أنا أعتبر هو في نظري أنا، في نظري أنا الثاني بعد صحيح البخاري، البخاري جزء في خلق أفعال العباد. أقسم بالله هذا الكتاب لازلت أستشعر طعمه، شوف طعمه، طعمه كتاب عجيب، طعم هذا الكتاب ايه ده، ايه يا اخي، ايه ده، ايه ده، يعني علم، علم، علم صنف في عمر أمة الإسلام في المسألة هذه مثل جزء في خلق أفعال العباد البخاري رحمة الله عليه. يبقى إذن خذ المسألة بعلمها وحسها، مسألة فيها نص وإجماع ومخالفة سلف مخالفة تفضي إلى الإزراء بالمعجزة والسنة، وتقول كيف إذا كنت مخالفة النص وحدها تكفي في تضليلك فقط، أو مخالفة إجماع فقط تكفي في تضليلك، وليس الإجماع منقول عن الصحابة ولا فيها نص عن النبي. يبقى انتبه، نص فقط تخالفه وصريح، نص ابن عمر بس نص تخالفه نعم هذا ضلال، طب إجماع تخالفه هذا ضلال، واحدة تخالف حكم السلف في مسألة ضلالة واحدة، فكيف إذا اتفقت هذه؟ إذا لم تضلل، إذا لم تؤخذ المسألة بهذا الحس، إذا متى تؤخذ؟ نعم الله المستعان. الأول احنا قلناها اخويا فاروق على الافتراض، لا على الافتراض يعني على الافتراض اللي هو ايه، ان الاجماع ده استقر بعد، انما احنا عندنا ما يستقر بعد، لو ثبت خلاف لا يمكن يكون اجماع، لكن ممكن يثبت اجماع بعد ظن خلاف. الخلاف له صور، في خلاف بيستقر في الأمة، وفي خلاف هو عبارة عن مباحثة في الأمة، مباحثة الصحابي يباحث صحابي، هل سمعت بهذا كذا أم هو يرى كذا، والصحابي يباحثه بكذا وكذا، أو الصحابي خف عليه دليل حتى جاء أخوه فأبلغه، لأنه يسميها خلاف. يعني مسألة تيمم الجنب هل نسميه خلافا من الصحابة؟ عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، ابن مسعود يرى أن الجنب لا يتيمم، نسميه خلافا؟ لا. ابن عباس قبل وبعد في الربا، ربا الفاضل نسميه خلافا؟ ابن مسعود وابي موسى نسميه خلافا؟ عائشة تبحث الصحابة بإسامة عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب نسميه خلافا؟ لا، اللي هو مباحثة أو قول مع مصادمة النص الصريح الصحيح، ده لا نسميه خلاف. فالبعض يعبر عن هذا بخلاف ثم يقول ثم استقر، مثاله أيضا ثم استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة وكذا، ليه؟ ظن، لما يطلع الحسين هنا ولما طلع مش عارف ابن الزبير هنا ظن ان ده ان ايه من باب خلاف ثم استقر، لا هذا ليس من باب خلاف، وقائع عيان خالفت النصوص، ومن هنا لا نسمي خلافا. يبقى اللي بيسمونه بقى يا أحمد ثم استقر هو ده الإجماع، الذي سبقه مخالفات سبقه مباحثات، إنما ده الإجماع، هذا هو الإجماع القديم أصل ثم استقر، فيرد هنا ثم استقر فلم يعد من ينازع. يبقى كلمة استقر يعني استقر فلم يعد من ينازع من يخالف، ما فيش حد بعد ذلك بيقول في المسألة بهذا بشيء، ده ثم استقر. ولهذا نفس ابن تيمية اللي ناقل إجماع هو اللي قال إن اختلفوا فمنهم من قدم ومن متوقف ومن ربع إلى آخر، وبينقل الإجماع وبينقل كيف هذا أصلا، وقال كلمة استقر يعني لم يعد منازع، مش المنازع كان معتبر قوله خلافا. يعني أنا مثلا هشام الآية تنسب إلي خلافا في مسألة خطبة العيد، لما أنا خطبت 20 سنة خطبة واحدة وتبين لي وأنا رجعتها، أنت ما تقولش كانوا، لكن نقول ثم استقر عندنا هذا يعني إيه؟ يعني لم يعد فينا أحد ينازع فيه. طب اللي كان حاصل من قبل لا يعتبر خلاف، يعتبر مخالفة لعدم وصول الدليل. ومن هنا يتبين لنا الفصل في هذه المسألة عند الأصولين، لأن بعض الأصولين يرى جواز حكاية الإجماع بعد خلاف، وفي لهم تفريعات، يقول بشرط أن يكون في عصر الخلاف فإذا جمع قليلين، والبعض يقول ولو كان بعد عصر الخلاف، تفريعات في هذا. والصحيح ليجوز الخلاف بعد إجماع، لو استقر إجماع ولو لحظة واحدة ليجوز الخلاف بعدها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال حتى ولو كان المخالف ممن انعقد به الإجماع. يعني انعقد الإجماع اليوم بالأمة اليوم، وغدا خالف واحد من عقد الإجماع ما يصح يقال خالف إجماع، ده إيه؟ ده الخلاف بعد إجماع، أو الإجماع بعد خلاف مستقر، لأن الخلاف المستقر إجماع. إجماع على إيه؟ على أن المسألة لا إجماع فيه، وبالتالي إذا جاء عصر بعد ذلك يحكي إجماعا على أحد القولين معناه أنه غاب الحق الذي هو الإجماع عن مجموع عصر، وهذا مستحيل. ما تقولش بشرط يكون هو أحد القولين، لا تفرق، لأن أحد القولين الحق مثلا إيه؟ الإجماع غاب عن أم، والقرن هذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، يبقى ده راجع لإيه؟ عدم فهم ما كان بينهم، لم يكن هذا خلافا أبدا. ومن هنا أنتم حكمتم أن فعل الحسين وفعل ابن الزبير ليس منازعا للإجماع، فلا يصح أقول ثم استقر. وأنتم بتقولوا نعم ما ورد عن سفيان، سفيان الثوري كان عند ورد عنه تفضيل كذا على كذا، ثم والرواية عن مالك أنتم عارفين أن هذه أصلا حتى ولو ثبت على سفيان ولم يرجع عنها، حتى ولو لم يرجع عنها لا يعد خلافا، لأن سفيان ليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إذن هذه المسألة لابدنا، فكلمة ثم استقر ماذا تقصد؟ يعني ثم استقر فلم يعد منازع في هذا؟ هنقولك التعبير ماشي بس ما تعبر عنه، أذكر إجماعا حتى لا يفهم واحد كان فيها خلاف معتبر وبعدين بعد ذلك استقر الإجماع على قول، لا لا، إنما نقول يعني ثم استقر فلم يعد قائل سفيان رجع وكذا، يبقى هذا من لم يعد قائل بهذا، يبقى كان هنا حكاية الخلاف باعتبار وجود منازع، باعتبار واقع اللي هو وجود منازع ليس باعتبار اعتداد، اعتداد بقوله، لأنه اعتد بقوله لكان الخلاف سائغا، وبالتالي يكون ماذا؟ لا يلزمنا إلا قول واحد لو كان ما يعتبر القول، أو يلزمنا نقل الخلاف لو كان الخلاف معتبرا في عصر لا يجوز أن نحكي إجماعا، بل يلزمنا نقل الخلاف على معالي على القولين بعد القولين على القول بقى على ثلاثة بقى على ثلاثة. هذا هو دليلنا في ذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكون شهداء الناس، دليلنا في ذلك ما أنا عليه ذا وأصحابي، دليلنا في ذلك ومن يشاق الرسول بعد ما تبعوا واتبع غير سبيل المؤمنين، لا يمكن يكون سبيل المؤمنين في عصر قولين وفي عصر القول، مستحيل مستحيل سبيل المؤمنين يكون قولين في عصر وقول في عصر أو إجماع في عصر ويأتي بعد خلاف، هذا مستحيل أصلا، هذا مستحيل أن يكون ذلك كذلك. لكن نفهم كلام العلماء اللي حكى الإجماع هو اللي كان حكى الخلاف ابن تيمية، طيب ولما بيقول استقر إما أن يكون مع الخلاف معتبر، وهذا لا ما ذكره ابن تيمية، اللي ذكره ابن تيمية في الخلاف إن هذا منقول عن سفيان وبعض الكوفة وكذا ثم رجع سفيان، مثل ماذا؟ ها تماما هو ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع إن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي، وفي مواضع إجماع، قال ابن القيم وكان شيخنا يقول ليس هذا بخلاف، وكان وذكر ان المورد مختلف وبالتالي هو نفسه، وحكى الداربي الاجماع، دي نقطة عزيزة لو تضبطوها لان هذه نقطة محيرة في فهم سياق بعض اهل العلم، خلاف اجماع خلاف استقر إجماع، اللي بينقل الخلاف واللي بينقل إجماع في إيه؟ كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ يبقى إذا نفرق بين نزاع وجود منازع وجود مخالف وخلاف. وجود منازع وجود مخالف لا ينتج عنه خلاف معتبر في المسألة تكون من مسائل الاجتهاد. وجود خلاف قوي معتد به يبقى المسألة مسائل اجتهاد. إذا لم يوجد الخلاف المعتبر المعتد به إذا نقلته الأمة معتد به إذا لم يوجد هذا فلا يكون خلاف وبالتالي لا يعكر علينا نقل الإجماع. إذا وجد الخلاف المعتبر فلا يمكن تنقل أمة الإجماع والخلاف المعتبر موجود. ولهذا سواء الأصول اللي قال هذا الكلام قالوا باجتهاد أو كذا لا يمكن أن يأتي لنا بمسألة واحد بمسألة واحد وقع بقى عمل مسألة واحدة أن السلف اختلفوا اختلافا معتبرا في عصر العصور ثم جاء الإجماع فاق سموا لنا أو العكس يكون في إجماع وثابت معتبر ثم يأتي خلاف. إنما كما نقول بين الصحيح المنقول وصريح المعقول إما أن المنقول غير صحيح وإما أن المعقول غير صريح وبين السنة الكونية والسنة الشرعية لو أنت ظننت تعارضا لا إما السنة الشرعية غير ثابتة وإما السنة الكونية غير ثابتة. إنما لا يمكن هذه مسلمات الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ البتة. وبهذا نعرف حجم المسائل. خذ المسألة بعلمها وحسها. أنا لا أستطيع اليوم أن أقول ما يقول ابن باز أو اللبن أو الألبني أو كذا في حديث مجاهد بعد ما عرفت هذا ما يمكن. وأنادى على رؤوس الأشهاد أخطأ الألباني في أثر مجاهد أخطأت اللجنة في أثر مجاهد وأنادى على رؤوس الأشهاد فإن اعترضني معترض قلت هذا السلف قال بس هؤلاء العلماءنا قلنا وبالأمس قلنا لك الإجماع فلما قال ناس علماؤنا قلتم هل علماء بعد إجماع. أنت ابن قاعدة مش ابن قاعدة أنت ابن قاعدة. خلي في فرق. أنا مش بقصد إيه أنت ابن قاعدة يعني ابن قاعدة لا أنت ابن قاعدة. ابن قاعدة فعل فاعل مفعول. أنت ابن قاعدة أنت مبتدأ ابن خبر ومضاف وقاعدة المضاف إليه جملة فعلية جملة اسمية. أنت ابن قاعدة لكن أنت ابن قاعدة السلف بنوها أنت ابن قاعدة لا يختلف مسارك. سلف سلف عثمان وعلي مش عايزك تجيلي بعد الدرس تقولي أده شرح الوسطية همت الحقيب ان احنا يا ابني من اللي قال لك يا ابني الكلام ده من امتى يا ابني من امتى يا ابني انت عندك السلف ما انت شيخ جايز مش فاهم كلام السلف. صح ممكن صحيح فاهم هات يلا هات ما عادش اضرب جوا انصار هات ان الصحابه كانوا مختلفين هات ان ما فيش خناص هات ان ما فيش في اجماع هات. يبقى اذا ده قاعده لك وارد ان عالم 2 3 10 لم يبلغهم وارد هذا. ولهذا على قدر بحث في كلام الألباني ما جاء ببحث السلف ها ومئات الآثار والإجماعات ديت ثم قال ثم علق عليها ولو ورد. إنما الألباني ما زال في نقطة بحث الأثر إسنادا أو كذا لكن أضاف إليها كلمة جبتها أنت لو صح كلمة الألباني احطل عليه.
نعم شيخنا مقبول.
قال ومع صحته أو لو صح
قال العلامة الألباني في مختصر العلو بتكلم عن الذهبي قال ولست أدري ما الذي منع المصنف عفى الله عنه من الاستقرار على هذا القول
وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى، وهذا مما لم يرد، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل.
شوف يعني هذا يلزم، يعني هنرد القعود لأنه يلزم استقرار وهذا ممنوع. كيف هذا ممنوع؟ واللوازم هذه من انتهت؟ لا، في كلمة صحيح مع صحة، كلمة صحة دي ها؟ أيوة بتاع الشركي بيجيب الحاجات دي عنده مخطوطات.
قال الشيخ الألباني الآن الأثر الذي يذكر بأن الله قاعد على عرشه، أولا نسبة القعود إلى الله مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله واللا مكان إلى الله، لأن كل ذلك لم يرد.
وإيه وإيه
قال مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله.
أولا اهدى شوي. أولا
الآن الأثر الذي يذكر بأن الله قاعد على عرشه، أولا نسبة القعود إلى الله مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله واللا مكان إلى الله
ولا مكان
لأن كل ذلك لم يرد. حينما يرد نرجع إلى الوارد فقط، ما ورد أبدا في أحاديث يجب أن نبني عقيدة عليها ولو أحاديث أحد، لأنه
وإيه وإيه أحاديث أحد إيه
قال ما ورد أبدا في أحاديث يجب أن نبني عقيدة عليها ولو أحاديث أحد لأنه فراغ لا نؤمن بها. لا يوجد حديث
بأنه
في نقط لا نؤمن بها، لا يوجد حديث بأن الله عز وجل قاعد على العرش جالس على العرش. إذن هذا الأثر ليس له قيمة، هذا لو ثبت، وهو لم يثبت.
يقول هذا
لو ثبت،
هذا لو ثبت
وهو لم يثبت.
لو قال أنه لم يثبت لا إشكال دكتاده، ولو كان مخالف في إجماع السلف، بس هذا حسب علمي قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. إنما هذا لو ثبت، كيف هذا لو ثبت؟ كيف هذا لو ثبت؟ لو ثبت لقلنا به، ثبت أي شيء نقول به مع تنزيهنا لله عن الممثلة، فلا نعطل بدعوى أن هذا يستلزم كذا، ولا نمثل بدعوى الإثبات، إنما نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. نعم.
قال ثم من تمام ضلال هذا الأثر إنه باقي
من تمام
ضلال هذا الأثر
نعم
إنه باقي نعم. من العرش هل ممكن عقل إنسان يستوعب سعته لأنه أوسع من الكون كله؟
هذا كلام صراحة كلام مردود، كلام مردود. ولهذا أنا أقول لك أهو تتبع الألباني كده، شوف جاب أثار السلف كلها وقال فيها الكلام ده. الألباني بيتعامل مع نص مع أثر، لكن تعامله مع الأثر تعامل باطل. تعامل الشيخ هنا مع هذا الأثر تعامل باطل. في ماذا تعامل باطل؟ في ماذا؟ في مسألة ثبت أو لم يثبت هذا لا إشكال فيه، في مسألة لو ثبت، واعتقاد أن هذا لو ثبت يستلزم ضلالة. نعم. يقول
قال ثم من تمام ضلال هذا الأثر إنه باقي من العرش هل ممكن عقل إنسان يستوعب سعته لأنه أوسع من الكون كله؟ شو باقي من العرش؟ قدر شبر، سبحان الله. لو كان هذا العرش متر كرسي واسع بلا تشبيه، يعني كرسي واسع ما يسع شخصين، يسع شخص ونصف، وقيل إنه هذا العرش فيه فراغ مقدار شبر عشان يجلس الأمير الملك، يكون كلام سخيف. فما بالكم هذا العرش الذي لا يعلم سعته إلا الله، الذي قال وسع كرسيه السماوات والأرض؟ فماذا نقول عن العرش؟ شو فوق ما يتخيله الإنسان؟ كيف يقال إنه باقي هناك مقدار شبر؟ ليش هذا المقدار؟ عشان يجلس الرسول بجانب رب العالمين ما يسعه المكان هذا، سبحان الله. لا نقلا ولا عقلا هذا الشيء مقبول.
شوف هذا كلام طبعا مردود، وأقول كلام باطل، كلام باطل يهدم قواعد. هذا كلام مردود وكلام باطل. إنما أنا أقول إن هذا لم يثبت به الأثر أو شيء، لما لم يصلني كلام السلف فهذا في بحث حديثي محض، ما في مشكلة، بحث حديثي محض محض. إنما البحث الحديثي لا يقبل بعدنا بلوغنا من كلام السلف وتصحيح السلف والقول. إنما البحث بقى الدلالي، بحث الدلالة، خلاص احنا قلنا البحث الحديثي في الثبوت وعدمه واحد، إن ضعفت لعدم علمك بما عليه السلف فلك عذرك، تتعامل مع أثر موجود في الكتب فلك عذرك. أما التضعيف بعد كلام السلف خروج عن أحكامهم، وكفى بهذا ضلالة، أدى بحث الإسناد. لأن السلف نص على التصحيح. طب نيجي بحث الدلالة. بحث الدلالة طريقة شيخنا مردودة. ليه؟ لأن الشيخ يقول ولو ثبت. الشيخ أورد إيرادات لم يتعامل بها السلف مرة واحدة مع أثر من الأثار التي تثبت بها صفة الله عز وجل أو شيء من هذا، وأن من لوازم وعرش كبير كيف يبقى منه جزء ولو أنها جزء، وهذا كلام سخيف. لو ثبت يجب أن نقول بما ثبت ولا نكيف شيئا من ذلك، لا نكيف شيئا من ذلك، ولا ندخل بعقولنا وأوهامنا ونورد على هذا الإيرادات مردود. هذا الكلام كلام الشيخ ناصر هنا مردود في طريقة التقعيد المتعلق بالدلالة، وأن من لازم هذا كذا وأن هذا كذا، ومن ضلالة هذا الأثر ضلالة ومن ضلالة هذا الأثر اللي هو السلف مجمعون عليه صحة ودلالة، وناقشوا بالمعتزلة الجامية هذا من ضلالة الأثر. وما هذا لو ثبت، يقول هذا لو ثبت يعني الإرادات لو ثبت كيف ولو من يثبت، فهذا تقعيد الشيخ مردود ونقول باطل. أما من جهة الثبوت وعدمه فالشيخ الظن به أنه لم يصل كلام السلف البت، والظن بمن ضعف من علمائنا هو هذا، هو هذا. لكن أنا أريد جبلي أي عالم من علمائنا المعاصرين علق على السنة الخلال بعد إرادة العشرات قرابة 80 صفحة آثار، 80 صفحة آثار، وحدث به على الملأ وامتحن به ولم يرده إلا رجل واحد ضال. ثم بعد التعليقات كلها يقول أنا أضعف ولا أقول بما قال بالسلف، أنت ضال، أنت ضال. بعد الإطلاع هذا كل هذا الإجماعات هذه ضال، لأنه لو صح إن أنا أرد كل هذا كل هذه الإجماعات وعلى الشهاد صح أن أرد جميع معتقد السلف. ولو قلت لي كيف ترد ده إجماع، أقول لك كيف ترد ده إجماع، دي لوازم، هذه لوازم، هذه لوازم. فالحقيقة كلام الشيخ هنا كلام من جهة الدلالة مردود. هتطلع لي بقى مقطع تاني وتقول لي هشام البيلي بيطعن، افهم هشام البيلي بيقول قال السلف، والشيخ كتقعيد مش الشيخ ضال، تقعيد الشيخ هنا باطل مش خطأ، باطل باطل، لأنه بيترتب عليه الإدخال، إدخال العقل في نفي الصفات الثابتة بلوازم لا تلزم أهل السنة والجماعة، إنما هذا الباب باب توقيفي يقف الإنسان على ما ورد، وإذا ثبت وورد فنقول على العين وعلى وعلى الرأس. كما ينقلون بعضهم أيضا بعض مشايخ يقول أنا أثبت قد أثبت عينا واحدة لا أثبت عينين لأن النص ورد بالعين، ولما أوردوا عليه أن ربكم ليس بأعور لم يلتفت إليه أيضا. طيب السلف أثبتوا عينا ولا عينين؟ إخواني انتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني، الفهم في مسألة فردية، مسألة ما سبقني أحد من السلف يعني في نفي شيء وكذا، قد نقول ما سبقني أحد. إخواني عطل اجتهادك بعد فراغ السلف من الحكم، عطل إياك اجتهادك كما قلت، أعيد تاني أعيد تاني البحث، بحث ثبوت عن السلف، البحث ليس تصحيح، ليس أن ما ثبت عن السلف صحيح أو لا، البحث الأول ثبوت، وبعد بحث الثبوت بحث التلقي والاعتقاد، وبعد بحث التلقي والاعتقاد بحث دليل هذا الاعتقاد. الواجب عليك إيه؟ ألا تموت إلا على هذا الاعتقاد، إذا ثبت اعتقاد سلف. فإن مت على خلافه قد بلغك أن تضال، بل لو بت على خلافه وقد بلغك فأنت ضال. أما لو مت على استفراغ وسعك في معرفة الأدلة وهذه، فهذه إن شاء الله ما فيها إشكالية. تعرف تتعلم الناس ما يستوون في العلم، الناس ما يستوون في العلم، هذا ابن عباس على علم، وهذا ابن جبير على علم، وهذا عطاء على علم، وهذا أحمد على علم، وهذا ابن تيمية على علم، وهذا ابن عبد الوهاب على علم. هو الدين واحد لكن الناس يتفاوتون يتفضلون. يعني الآن احنا بنتكلم في توحيد النهار، لكن قس كلام، قس مستواه بمستوى ابن باز أو الألباني، وقس مستواه لا بابن عبد الوهاب وكذا، وقس مستوى ابن عبد الوهاب بابن تيمية، وقس ابن تيمية بأحمد، وقس ابن أحمد بالصحابة، مع انه المادة واحد، المادة واحد. في بصيرة اخوان، في بصيرة تختلف. فمسألة التفاوت في القدر هذا لا اشكال فيه، انما اللي بيجمع بقى ابن باز وابن عبد الوهاب وابن تيمية واحمد والصحابة، ماذا؟ اصل الاعتقاد، اصل الاعتقاد وعدم خروج عليه. فدي أصول لابد ننقلها للدنيا كلها، لابد لابد لابد. ولو أنني امتحنت بأثر مجاهد لما خرج عن منهج السلف، امتحن بأثر. وده يوسف، نعم، ماذا تقول بأثر مجاهد؟ ما أعرف يا شيخ والله. خلاص سهلة دي هعلمك. لا انا اخالف. اطلعت يا يوسف؟ ايوه اطلعت، ولكن ولكن يا يوسف. يبقى ضل يا يوسف. طلعت ايه؟ فلهذا مسائل لابد تورث هكذا، والا لو لم تورث هكذا لفتحت الباب امامي ان اناقش كل الاجماعات دي. ايه الاجماع على زياده الايمان والنقصان؟ ايه الاشكاليه في الزياده والنقصان؟ ايه الاجماع؟ وابحث والتصديق واللغه وال... انت اقوى شيء عندك الاجماع. هتقول النص، اقول مجاز. المجاز مختلف فيه. وما ايه بقى اللي انت تفهمني به؟ انه لا اختلاف فيه، ان هذا منهج السلف. مش لأن النص، لا، لأن الشيطان قد يورد على ذهنك. ما في شيء لو يورد لك الشيطان عليه، الشيطان قد يورد عليك كل شيء. لسه أمس بنسمع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أيوة يا شيخ، بس هذا ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه. إحنا أحدثنا ما هو منه، مش وليس منه. يا الله، إبليس جابها لك إزاي دي؟ هي جابها. فمش هنخلص، إحنا مش هنخلص. ها؟ مش هتخلص، مش هتنتهي. أسامة الأزارة عمال يشرح لك كل بدعة، عمال يشرح لك ويفند لك. الأمة مش عارفة حاجة في كل بدعة دي، هو بيشرح لك كل بدعة. وده فده بيورد من جهة ثبوت، وده بيورد من جهة دلالة. يا جماعة الأبحاث ديت لها مجال بعيد عن السلف. يا جماعة دي مدينة بيلة، ابحث يا ابني بقى في شارع المشرفي بعد كده هو فين. ما تجيش يا ابني تناقشني ببيلة، بيلة تكتبها بقى بالألف تكتبها بالهاء، المهم بيلة ولا بيلة، أي المهم احنا بيلة. ما تناقشني بيلة، انت بتناقشني بيلة مش بتاعتي والله. ايه الدليل على ان يا ابني بيا؟ الدليل نبيا، التواطؤ يا ابني، الدنيا كلها بيا. طب انت عندك دليل؟ طب ممكن تجيب يا ابني؟ ما شفتش اوراق في حياتي انا، انا لم ارى اوراق. هي دي بيا والله. انما بقى تقول لي شارع مشرفي، شارع مستشفى العام فين، شارع المستشفى مش عارف ايه، دي حاجات تانية بقى. فما في نقاش، في اتفاق، في اجماع فيما وصل اليه السلف من نتيجه. يا اخواني انتبهوا، لن ستكون شيخ الشذوذات. طب ما هو يا شيخ يعني المشايخ اللي قالوا دول يبقوا مشايخ ذات؟ لا، لم يطلعوا. طب يعني ممكن انا اطلع وما لم اطلع؟ ممكن تطلع ولم يطلع. لكن هل كلامك هذا فعلا 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 هو كلام السلف؟ إنما بقى ممكن أعرف اللي هم معرفوش من بطون كتب وكذا. إياك ذكرنا في مسألة السلف كسلف، أنت الدنيا كلها خلفك في خروج، في مظاهرات، في قتال حماس، في وانت ثابت. ليه؟ عندك نصوص تقول قتال حماس كذا؟ ما عندك نصوص انت، ما عندك، عندك اجماعات، عندك اجماعات، عندك اتفاقات، عندك كذا. الله المستعان. نعم. كلمة أحد تمرر لنا وبيقول إيه؟ بيقول ولا أحد، يعني بيقول لم يثبت في هذا لا تواتر ولا أحد. إنما مسألة لفظة الجهة هنا الشيخ لما قال مثل الجهة ومكان ولا مكان وإلى آخره لم يرد، هو بيقصد لفظة كلفظة كلمة الجهة، لكن لا ينفي ثبوت الجهة إنها إلى جهة العلو. والعلماء بيقولوا في مثل الجهة خد بالك ما مرادك، فلا يردون، فمن نسبة لللفظة لم ترد ولم تنفى، لكن بالنسبة للمراد بيبحثوا في المراد، ما المراد. نعم. فلعل قصد الشيخ هذا. نعم. الايه كلام جميل، استنى، كلام جميل، كلام جميل، لكن احنا هنرجع لايه؟ الاصل. اثبت ان هذا اجماع بس، لا اثبت ان هذا اجماع. ما زال الخلاف منقولا فيه من يومها الى الان. يبقى وفي كثير مسائل هكذا، وابن تيميه نفسه يقول وكم من مسائل حكي باجماع. يبقى النهارده اثبت الاجماع. ابن تيميه بيورد خلاف التابعين فيه، والصحابة تنازع روايات، هات لي لفظة واحدة إن ابن عمر قال أوقع علي رسول الله عشرات الأسئلة. فإذا في فرق بين مسألة، الكلام ده كله في مسألة يثبت فيها اتفاق، وإلا إيه المسألة دي هتختلف في إيه؟ ولا تختلف لو ثبت فيها إجماع. ولا إذا لو أنت عندك أنت كطالب إن الإجماع ده مستقر عندك ما يسعك الخروج عنه. يبقى اذا اي مساله اي لا احنا بنقول شوف ادنى 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 مساله، وشوف يا عبد اللطيف حبيبي في لغه، في فقه، في حديث، اي شيء ورد فيه اتفاق ثابت ولا ده، احنا قلنا من شويه ايه النظر هو ثابت ولا لا، انما في الثابت ما تقولش صحيح ولا لا، خلاص النظر الثابتة. ونحن نتفق كطلبة علم ان فينا مسائل منقول فيها الخلاف في مجمع عليها، وفي مسائل منقول فيها اجماع مختلف فيها، ولذا احنا عملنا بحث فيها بامثله، عملنا بحث فيها بامثله، قلنا مثلا منقول الخلاف في اختلاف اصحاب في رؤيه النبي، ودي مش خلاف ده اجماع. منقول الخلاف في العذاب يقع على الجسد ولا على، ودي اتفاق منقول، وهكذا ده اتفاق مش خلاف. فقد ينقل هذه في ذاك. ليس كذلك، ما هو هذا، هو هذا من اللي بيقول السلف؟ لا، بيقولها ابن عبد البر مناقض. ابن عبد البر بينقل اجماعات في مسائل وهو مناقض فيه ويورد فيها خلاف. عبد اللطيف ابن عبد البر لا يرى مسألة الامتحان ولا يرى كذا. خليني بقى أما أكون صحتي حلوة الصبح نبدأ بحاجة الصبح دي إنما مش الساعة 10 التي ده عايزة صحة حلوة. أنا النهاردة خلاص إيه الصحة وقفت عندي كده. لكن المهم إحنا القاعدة متفقون عليه، القاعدة إحنا متفقون. التمثيل بالأفراد دي مش ما تعنينيش، يعني على فكرة أفراد مسائل منقول فيها إجماع لا منقول فيها خلاف دي ما تعنينيش، إنما مسألة ثبت الإجماع فيها ده اللي يعنيني، ده اللي يعنيني، ده اللي يعنيني إن إحنا ما يسعون. إنما في مسائل مش دي، مش دي مسألة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين مسألة، اي نعم. طيب ماشي نختم هذا.
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: قال عمر: ولا يمنعك قضاء قضيت بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال: فيه دليل أنه إذا تبين للقاضي الخطأ في قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الإجماع فعليه أن ينقضه، ولا ينبغي أن يمنعه الاستحياء من الناس من ذلك، فإن مراقبة الله تعالى في ذلك خير له. وإلى ذلك أشار عمر رضي الله عنه حين ابتلي بالحديث في الصلاة إلى أن قال: كدت أن أمضي في صلاتي استحياء منكم، ثم قلت: لأن أراقب الله تعالى خير من أن أراقبكم. قال: فمن ابتلي بشيء من ذلك فليراقب الله تعالى. وهذا ليس في القاضي خاصة، بل هو في كل من يبين لغيره شيئا من أمور الدين، الواعظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء، إذا تبين له أنه زل فليظهر رجوعه عن ذلك، فزلة العالم سبب لفتنة الناس.
زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، نعم.
فزلة العالم سبب لفتنة الناس، كما قيل: إن زل العالم زل بزلته العالم. ولكن هذا في حق القاضي أوجب، لأن القضاء ملزم، وقوله الحق قديم يعني هو الأصل المطلوب، ولأنه لا تنكتم زلة من زل، ولأنه لا تنكتم زلة من زل، بل يظهر لا محالة. فإذا كان هو الذي يظهره على نفسه كان أحسن حالا من عند العلقاء، فإذا كان هو الذي يظهره على نفسه كان أحسن حالا عند العقلاء من أن تظهر ذلك عليه مع إصراره على الباطل.
الله أكبر. قد شوف، قد يقول لك القول وترجع عنه بعد سنين، ثم تعود إلى القول الأول مرة ثانية، ثم تعود. يعني استحضر، شوف لو تتم عبارة الصنعاني في الطلاق يا عبد اللطيف، طلاق في الحيض عبد اللطيف، شوف الطلاق البدع، الصنعاني كان على القول ثم ظهر ثم عاد إلى القول، ظهر ثم عاد إلى القول الأول، ظهر ثم عاد إلى التوقف، حتى تجد الصنعاني صرع بعد مراحل مراحل مراحل. وهذه المسألة لا تقال في إجماع قطعي إجماعها. فقد يكون الإنسان على مسألة ظهر ثم يعود ثم يترجح له أن القول الأول كان فيعود، وكل هذا ليس بضاره، ليس بضاره، ولا يقال هذا تلاعب، بل هذا دين. لأن إحصاء الأدلة هذا لم يحصل لأحد، فقد يظهر لك من الأدلة اليوم ما لم يظهر غدا، ثم تعود أيضا عن هذا القول لما ظهر إليك من مستوجب للترجيح، وكل هذا الحمد لله ما يضرك، ما يضرك. مثل المذنب اللي بيذنب ثم يتوب توبة نصوحة، ها يتوب الله عليه، ثم يعود فيذنب ثم يتوب توبة نصوحة، فطالما توفر شرط التوبة نصوح ولو تكرر فهذا لا يضر الإنسان. نعم.